بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لقاؤنا هذه الليلة مع المستشار الدكتور عبد الله ابن محمد الحمودي، وهذا هو اللقاء الثاني في هذه الثلاثية المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يعم بركة أن تعم بركتها على الجميع وعلى صاحب هذه الثلاثية. اللقاء الأول كان بعنوان مهارات تربية الأبناء، واللقاء الثاني وهو لقاء هذه الليلة وهو بعنوان أركان النجاح، وهي دورة تدريبية يقدمها محاضرنا وضيفنا لهذه الليلة في أماكن عدة، دورة مجانية يبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته، ولا أشك ولا يشك أحد من الحاضرين أن كل إنسان يسعى إلى النجاح ويرغب فيه ويصبو إليه ويعمل الأمور جاهدا ليحقق النجاح، لكن منا من يصيب ومنا من يخطئ، وهذه الدورة التأصيلية توضح لك الأركان الأساسية في النجاح. ثم بعد ذلك لعل بعد هذه الدورة كل يحاسب نفسه هل وفر هذه الأركان في أعماله وحقق النجاح المطلوب أم لا. يعمل حاليا ضيفنا لهذه الليلة مدير عام مكتب الرياض للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام، وهو عضو المجلس الاستشاري في هذه الهيئة وعضو الهيئة التأسيسية. هو أيضا كما ذكرنا أنها دورة تدريبية، هو مدرب محترف له معتمد من الاتحاد الكندي للتنمية البشرية، يقدم دورات عدة كما ذكرنا في تربية الأبناء، وأيضا في مهارات التواصل، وأيضا في مهارات التأثير في الدعوة، وأيضا في تأهيل الدعاة، وأيضا في العلاقات الزوجية، وأخيرا في أركان النجاح. له عضويات عدة، منها العضوية في الجمعية السعودية للدراسات الدعوية، والعضوية السعودية أي في الجمعية السعودية للإدارة، وأيضا عضوية في الجمعية السعودية جستن وهي للنواحي النفسية. نترك الآن المجال لفضيلة المستشار الدكتور عبد الله ليحدثنا عن هذه الأركان المطلوبة في كل عمل ليكون ناجحا، وعلينا أيضا أن نقيد ونسجل هذه الأركان لنستفيد، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية نحب نشكر الأمير المحبوب واللي فتح قلبه ومجلسه لنا وأتاح لنا الفرصة لقاها الوجيه الطيبة ونستفيد منهم قبل أن نفيد، وأحيي هذه الوجوه الطيبة وأدعوهم للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام أو الجمعيات الدعوية التي تحتاج الطاقات أمثالكم. موضوعنا اليوم في أركان النجاح، الجميع يسعى للنجاح، لكن احنا دائما نقول الإنسان عندما يهدف إلى أن يذهب إلى مكان هل يكفي هذا؟ بل نضرب بعض الأحيان واحد يود الذهاب إلى على سبيل المثال إلى مكة، وشخص آخر كذلك يود الذهاب إلى مكة، فهذا يمشي بسرعة 100 كيلومتر والثاني بسرعة 200 كيلومتر، أيهم اللي يوصل أول؟ في الغالب الجميع أو الأكثر أغلبية يقولون اللي يمشي 200 كيلومتر هو اللي يوصل، لكن لو قلنا أنه ماشي في الطريق الخطأ أيهم اللي يوصل؟ أبو 100. فإذا ليس المعيار السرعة أو الجهد، لكن المعيار هو السير في الطريق الصحيح. فكثير من الناس يبذل جهد ووقته وماله لكنه في طريق خاطئ، فما يوصله للأهداف المرجوة، وهذه أحد إشكالاتنا. فبالكم إذا كان الكلام في الدعوة أو في التجارة أو في أمور مهمة للإنسان أو للأمة الإسلامية، فينبغي أن هذه تؤطر في إطار الصحيح ونكون في طريق واضح نحو أهدافنا. طيب كثير من الناس يقول طيب إذا وش المشكلة أني أخطئ وأكرر الخطأ؟ نقول قد يكون كلامك صحيح وقد تستفيد من أخطائك، لكن الإنسان سبحان الله أعطاه محدودية في الوقت والجهد والمال، فمهما كان مال الإنسان كثير لكن يظل محدود، مهما كان جهوده قوية فيتضأل مع الوقت يهرم ويكبر ويموت، كذلك جهده من وقت إلى آخر يقل، فإذا لابد من هالجهد يؤثر، كذلك الوقت يذهب سدى، مهما حاولت الإنسان ما عنده في اليوم الليلة إلا 24 ساعة فقط، سواء مسلم كافر صغير كبير في جميع دول العالم الجميع عندهم 24 ساعة، فلابد أن نستغلها في الاستغلال الصحيح، ولذلك نقول لابد أن نسعى إلى تحقيق أهدافنا بطرق علمية مدروسة. والسلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هذا بالعكس هذا يجعلنا نحرص على استغلال وقتنا وجهدنا ومالنا ونضعه في الإطار الصحيح، ولذلك وضعت أركان أو أدمع بعض المثقفين والعلماء في المجال التنمية البشرية أن هناك أركان للنجاح، بحيث أن الإنسان يتبع هذه الخطوات وبمشيئة الله ستقوده إلى النجاح. فهناك أربع أركان للنجاح. الركن الأول تحديد الأهداف بوضوح. الركن الثاني سهل. الركن الأول أنا لو نعرف واحد عند خدمات طالب ولا شيء كان سويناها عنده. إياك يعني. فالركن الأول تحديد الهدف وبنفصل فيه إن شاء الله هو أهم شيء. الركن الثاني جمع المعلومات. الركن الثالث العمل نفسه. الركن الرابع المرونة. فبالنسبة للركن الأول من أركان النجاح هو تحديد الهدف. تحديد الهدف للشروط. أنا الآن سأحدد هدفي. هدفي أني أدعو في الغرب، أني أنشئ جمعية إسلامية، أني أسوي لي مركز تجاري، أفتح لي مشروع تجاري اجتماعي، أيا كان هالمشروع. فلا بد أن الإنسان لما يضع الهدف هذا أن الهدف هذا يكون له شروط ويتبعها الإنسان للوصول لهدفه. أول هذه الشروط أنا ودي كان مع يعني نسوي تمارين، لكن بالعادة نسوي تمارين. أول شروط هذه الأهداف أن الهدف يكون إيجابي، وسبب أنه يكون إيجابي الإنسان سبحان الله أفكاره تقوده للشيء اللي يفكر فيه، فإذا فكر في شيء سلبي أفكاره تقوده للسلبية، وإن فكر بطريقة إيجابية أفكاره تقوده للإيجابية، ودائما الإنسان أسير أفكاره. فإذا كان ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التفاؤل، فدام التفاؤل بالخير تجدوه، فإن تفاؤلنا بالخير وجدناه، ولذلك إذا لأن الإنسان سبحان الله إذا استمر يفكر بشيء معين يكون أسيره. ولذلك إحنا نقول في التنمية البشرية إن قلت أنك لا تستطيع فأنت لن تستطيع، وإذا قلت أنك تستطيع فأنت ستستطيع، أنت من يحدد ذلك. دائما نحث خاصة خريجي الجامعات لما نعطيهم محاضرات بعد التخرج نقول لهم أنت الآن تحدد مصيرك، هل تستطيع أو لا تستطيع. وده كثير من الناس ويعرفون الشيء هذا، مثلا المدرسين يقول والله أنا صعب علي اللغة الإنجليزية صعبة أتعلمها، فيصير أسير هالفكرة ولا يتعلمها. الأخوة يلاحظون كذلك في حلقات تحفيظ القرآن يقول الصور هذه إذا وصلتها ما أستطيع، فيضع حاجز أمامه وإذا وصلها فعلا لا يستطيع، لأنه يبدأ يستمر طول الوقت أن هذه صعبة صعبة ويتبنى الفكرة ولا يستطيع. ودائما لابد أن الإنسان يرفع سقف قدراته، ولذلك يقال فتش عن الألماس في مزرعتك. فالإنسان عنده طاقات لابد أن يفتش عنها ويبحث عنها إلى أن يجدها، ولا دائما الإنسان يقول والله أنا ما أستطيع، فلان هذا نجح ليش؟ قال والله هذا أبوه ما شاء الله تاجر ونجحه. هذا ليش نجحوا بالدعوة؟ قال مدعومين عندهم فلوس من جمعيات خيرية تعطيهم، إحنا ما عندنا مكتب دعوة هذا نايم. وفلان قال عندهم مترجمين ممتازين فلان. فدائما الإنسان يبحث عن النجاحات عند الآخرين وراها، لكن النجاحات اللي عنده دائما ما يشوفها، وهذه أحد الأخطاء أكبر الأخطاء. فمثلا يقول فتش على الماس مزرعتك، أنت ابحث عن الجواهر عندك. قصة فتش عن الماس مزرعتك يذكر أنها كان في مزارع في جنوب أفريقيا، فكان المزارع هذا يزرع ومحاصيل زراعية وينتج ويبيعها وبحصل خير، لكن نشأت عندهم حمى البحث عن الألماس، وجنوب أفريقيا بلد مشهورة بالإنتاج الألماس، فهو ما اكتفى بالأموال اللي عنده، قال أنا بروح أبحث عن الألماس، فباع مزرعته واستأجر عمال وأشر المعدات والدواب وراح يبحث عن الألماس في الأنهار وفي مضانة. فبعد فترة يقال يذكر أن الرجل هذا حصل مجموعة الماس لكنها ما كانت كافية، ويذكر أنه مات منتحرا في بريطانيا والعياذ بالله. اللي حصل أن الشخص اللي اشترى مزرعته، مزرعة الشخص، بدأ يزرع ويحرث ويتفاجأ في أحد الأيام أنه وجد الماسة كبيرة، وصار هالمزرعة هذه من أكبر مزارع الألماس في العالم. ولذلك يقولوا فتش على الألماس في مزرعتك مو في مزارع الآخرين، وهذا اللي كان ينبغي. فإذا الإنسان عنده مقومات النجاح مشاءة الله، الله أعطاه مقومات النجاح، فلا بد أنه يبحث عنها في داخله وفي المحيط اللي يعمل فيه حتى ينجح. السلام. الشرط الثاني من فإذا لابد أن الشرط الأول يكون هدفك إيجابي. الشرط الثاني أنه محدد بزمان ومكان، محدد بزمان. أنا الآن يعني بعض مكاتب الدعوة مثلا، يعني أكثر أمثلتنا في الدعوة ممكن في التجارة حتى، أو حتى الواحد يبغى يبني له بيت، يقول والله أنا أبغى أبني بيت، وأنت تبغى تبني بيتك فيه؟ قال أنا أبغى أبني بيتي مثلا في حي الغدير مثلا، أو في حي الرحمانية، أو في حي من الأحياء. طيب كم استغرق بناء البيت؟ يقول والله بنبني هو حسب التساهيل والأمور تمشي ونقرب أكثر. فقد يستغرق بناء البيت مثلا 8-9-10 سنوات، بينما شخص آخر يبني في سنتين. الجميع حقق الهدف، لكن لأن هذا ما وضع له مقياس وقت زمن تعدد الهدف، فأضاع من وقته وجهده 8 سنوات. كذلك بعض المكاتب الدعوة يقول بنطبع الكتاب هذا، كم تستغرقون؟ يقول والله بناخذه. فيبدأ يعطيه مترجم ويخليه عنده بعد فترة ما يتابعه، وبعد فترة يجيبه ثم يعطيه مراجع. وجدنا كتب جاهزة للطباعة عند بعض المكاتب والأمة محتاجة لها 3 سنوات ما طبعت، وتقول لو صار الكتاب، قال والله عند الأخوان يراجعونه وإن شاء الله بنتجه. وصار الآن الناس متعطشة بالخارج على الكتاب هذا، على الكتب الإسلامية في أوروبا في ألمانيا في أمريكا، وهذا يقول لا إن شاء الله أصبر بقي له شوي. كذلك بعض الأخوة مثل أشخاص يدرسون في الجامعة مثلا، ديك الأيام في الجامعة بالساعات، فتجد شخص يخلص الجامعة في 3 سنوات 3 سنوات ونص، وشخص آخر يقعد 8 سنوات، الجامعة تسمح له يجلس إلى 8 سنوات. فبعض اللي يدرسون في الجامعة راحوا زملائهم، تخرجوا حضروا ماجستير دكتوراه ورجعوا دكاترة في الجامعة ويدرسون زملائهم. فهل نقول هذا حقق هدفه وتخرج من الجامعة؟ هو بمعاييره نعم، لكن في المعيار الحقيقي لا. ليش؟ لأنه محدد، خرج الجامعة في كم؟ لازم يذكر في 4 سنوات 5 سنوات، وين؟ في المكان محدد. فلا بد أن الهدف يكون محدد بزمان ومكان. بعد ذلك وإن شاء الله بنطبق نضرب أمثلة تطبيقية على ذلك عشان توضح الفكرة. بعد ذلك لا بد أنه يكون قابل للقياس، قابل للقياس، أنه يكون عندك دليل على قياس الشيء هدفك. يعني أنا والله أبغى أطبع كتاب، إذا طبعت الكتاب صار معي هذا هدفي. أنا أبغى أنشئ مركز، هل أنشئ المركز وبدأ يدعو الناس؟ إذا حققت هدفك، ولا ترى لا ما خلصته. واحد مثلا يبغى بني بيت عشان يسكن فيه، وش خلص؟ لا والله خلصنا بالشركة العظم ووقفنا. طيب متى بتخلص؟ قال إن شاء الله بنشوف. فيضيع وقته. أنا أعرف أحد الأشخاص قاعد 10 سنوات يبني بيته، يعني لو باني 3 بيوت قد باعها حصل مكاسبها. فالإنسان طول الوقت يضيع جهده ووقته وماله في أشياء ليش غير محددة بمقياس. مقياس النجاح مو واضح عندك، فلا بد نقولك ما هو مقياسك للنجاح. مقياسي أطبع لي 500,000 كتاب، أدعو أخرج 2,000 داعية، أسوي كذا أدعو. لا بد أن مقياس معين يوضح لك أنك فعلا وصلت إلى هدفك، ولا تراك فشلت في تحقيق هدفك. هذا المعيار الثالث. الرابع، وهذا يغفل عن كثير من الناس، أن الهدف لابد أن يكون مكتوب. طيب وش فائدة كتابة الهدف؟ يصير زي النبراس أمامي، يصير زي النور اللي قدامي، مشيئة الله يهديني إلى طريق الحقيقي. كثير من الناس عنده أهداف لكنها غير واضحة، أهداف في ذهنه لكن ما قيدها. فعدم التقييد ينسيك الهدف الفعلي. ولذلك مع الأسف كثير من المشاكل اللي تصير سواء في الشركة في التجارة، أو الاختلافات اللي تصير بين مكاتب الدعوة بعضهم من بعض، أو في داخل المكتب سببها عدم كتابة الأهداف الحقيقية. ففي البداية يلا يا إخوان ودنا الأمة محتاجة مكتب دعوة بندعو، في ناس ما أسلموا، طيب توكل على الله نبني إن مكتب وندعو، وانت عندك قال أنا عندي فلوس، وانت عندك قال أنا عندي الدعاة، وأنا فيجون يجتمعون يسوون هدف، وش هدفنا؟ ندعو غير المسلمين، فيستمرون يمشون. بعد فترة يجي واحد يقول يا أخي نب عندنا كتب باللغة حصن المسلم بنطبعه وبنسوي، قال يا أخي أنت ما كان هذا هدفنا، قال يا أخي كلها فيها خير، يقولي فيه خير بس ما كتبوا أهدافهم، يبدون تصارعون على الهدف الحقيقي، وين هدفهم ما يدرون، فينحرف من هدف وكلها فيها خير. لكن أنت عندك هدف، انشئ المكان له، أخذت أموال محسنين بسببه، أنت الآن الهيئة العالمية على سبيل المثال تعريب الإسلام، من البداية لا نضايق مكاتب الدعوة، هدفنا غير المسلمين، هدفنا خارج المملكة. فيجي واحد يقول يا أخي فيه شركات هنا يحتاج، طيب بس فيه عندنا أهداف، فيه أولويات، هل غطينا هدفنا الأولي عشان نرجع لهدفنا الثاني، ولا أنت ترى ما حققت أهدافك، أنت مخطئ. فزي واحد يفتح له مكتب عقار، هو متقاعد وراح قال بفتح مكتب عقار، ليش تفتحه؟ قال والله بدي حسن دخلي وزين أمور يضوف الدنيا الآن والمعيشة. يقول جزاك الله خير افتح. بعد سنة سنة ونص تقول له شو أخبار المكتب؟ يقول أبشرك ممتاز، ها وشو الأمور؟ قال الحمد لله أبشرك أبد كل يوم في ذاك، والشلة يسمعون عندنا والقهوة وساعة الصدى بدنا نشوف ربعنا بدنا. يقول طيب أنت فاتح السبب هذا عشان تشوف ربعك؟ شو الشغل؟ قال والله ما هنا شغل، بس نجتمع أبشرك والأمور زينة. طيب أنت ليش فاتح أساسا؟ فات عشان تحصل فلوس ولا تشوف ربعك؟ لأن قد يكون الهدف اللي أنت الآن تحققه بوسائل أخرى، مو بلازم بنفس هدفك هذا، قد إضاعة وقت زملائك، قد يكون إضاعة وقتك، لكن أنت تعتقد أنك حققت الهدف هذا، وهذا من الأخطاء. بعض الأحيان يتصارعون الأحبة والأخوان بسبب أنهم في السابق ما كتبوا أهدافهم، لكن كل واحد عنده صورة ذهنية في عقله عن الهدف، راحوا اثنين بيدعون في الخارج، هذا هدف يدعو غير المسلمين وده بيسوي محاضرات المسلمين، لين راحوا هناك تسارعوا، يا أخي خل تعال خل المسلمين يمدينا عليهم، بنروح غير المسلمين ندعوهم خلهم يدخلوا الإسلام، يموتون على الكفر على غير الملة يا أخوان. والثاني يقول يا أخي نحافظ على المكتسبات بلا أرباح ولا شيء، أهم شيء المسلمين عندنا، ويتصارعون بينهم، وفي الحقيقة كل واحد أهدافه صح لكن ما كتبوها ولا اتفقوا عليها. فبعض الأحيان من البداية يا أخي أنا ترى خطي غير خطي، أنت لك طريقك جزاك الله خير وأنا طريق كلنا على خير، لكن أنا ما أشتغل معك، ما أستطيع مهاراتي وقدراتي وخبراتي في مجال غير مجالك، أنت مجالك إغاثة مثلا جزاك الله خير، أنا مجالي دعوة، فما نضيع أوقات بعض بشيء أو نتصارع بعض الأحيان أو تهدر أموال وجهود على الشيء هذا. وذلك أغلقت بعض المؤسسات بسبب أنها اشتغلت في غير مجالها، أو صار صراع بينهم لأنهم دخلوا في مجال غير مجالهم، أو بأحيان طباعة كتب في غير محلها، أو وبعض المحلات فيها كتب غير صالحة. أنا إحنا دائما يتصلون علينا الناس، يتصلون علينا الناس ما نبغى نذكر مناطق خارج الرياض، السلام عليكم السلام الهيئة العالمية عندنا كتب بالفرنسي تحتاجونها؟ طيب أنت ليش طبعتها؟ قال والله مكتب دعوة، ورحنا وطلبنا من كل عنوان 5000 كتاب. ما يدري وش هدف أصلا، هنا هو هدف مكتب الدعوة هذا هو ما حدد أهداف. بعد مثلا 3-4 سنوات يتضح له النص مستودعه مليان، وهو عنده كتب جديدة يبغى يحطها مستودع، وهذا النص هذا ما تحرك من الشيء، ويترجانا احنا عندنا نقص ويترجانا تكفون خذوها والله انها بتحترق، بعضها كلتها الأرض بالروسية. تصدق واحد مثلا في الدوادمي عنده روسي، من يجي في روسي؟ هل يجي روسيا في الدوادمي مثلا ولا بالإيطالي؟ وين وش انت ليش تطبعها اصلا؟ فما عنده وضوح في الهدف، وهذه بكثير ترى يا اخواني، ما هو يعني ضربت مثال بهالمدينة لكن مو بشرط المدينة هذه، لكن باستمرار يجينا اتصالات، انا عندي كتب فرنسي عندي الماني عندي ايطالي في قرى، يعني اكثر ما اذا جاهم بنغلاديشي ها اللي جاء فلبيني خواجة عندهم، ما يجي غير الفلبيني اطلاقه ولا يمكن يجي. طيب وفي ناس بحاجة الشيء هذا، فالاجدر وعنده قصور طبعا في اللغات مثلا الاندونيسيات عنده بكثرة العاملات في المنازل فما أقدر يغطيهم، فهذا هو أصلا أهدافه غير واضحة وغير مكتوبة، فلا بد أن الهدف يكون مكتوب من البداية حتى يكون ينطلق. وميزة المكتوب أنا أمثله زي الجرس اللي أمامك. إذا أنت ماشي في الخط وماشي باستمرار وبديت تحيد عن الطريق، هذاك زي الجرس دودود ارجع ارجع ترى أنت ها ارجع عن الردمية زي عيون القطط اللي على الجوانب، رجعك لخطك ترى طلعت عن الردمية، ارجع لخطك الصحيح. فدائما الشيء المكتوب يصير قدامك واضح. ويقال أنه في جامعة أيوة في أمريكا أجروا تجربة على مجموعة من الطلبة، قالوا الآن من لديه منكم أهداف؟ فتقريبا الأغلبية أو الكل رفع يده، قالوا عندنا أهداف. قالوا ممتاز، من اللي عنده أهداف مكتوبة؟ فقالوا من اللي عنده أهداف، طبعا الأغلبية أو الكل قالوا عندنا أهداف. طيب من اللي عنده أهداف مكتوبة؟ فتقريبا نزلوا إلى كم؟ إلى 3% فقط. فقط 3% عندهم أهداف واضحة ومكتوبة، البقي لا. هذا كلام هذا في السبعينات، الآن عنده مرتفع بالنسبة عندهم الآن، بس الظاهر عندنا الآن يمكن 3% وعسى قولك. فأخذوا العينات هذه وخذوا سجلوا بياناتهم ورجعوا لهم بعد فترة، فوجدوا سبحان الله أن 3% هذولا حققوا ما لم يحققه 97% مستمعين. سبحان الله. لأن هذا اللي يصير الآن، شخص يدخل الجامعة بدون هدف فيدخل تخصص بعد 3 سنوات 2 سنين يغير تخصصه، يدخل تجارة في نص التجارة يطلع الموضوع ثاني، يدخل دعوة شيء معين، مكاتب دعوة تدخل. يا أخواني صور ما عنده خطة استراتيجية، ما عنده خطة ولا تشغيلية حق 1 سنة 2 سنين، مصيبة ذي. فالآن مكاتب دعوة أحيانا في الخارج، فلنها بنا في ألمانيا ولا فرنسا، الآن فاتحين مكتب الدعوة هناك أو مكتب الخيري أو الجمعية الإسلامية. ليش؟ قال والله ندعو للإسلام. ممتاز. بعد 2 سنين تلقاهم متصارعين مع بعض، ماسكين في شوش بعض. ليش؟ عدم وضوح الأهداف كتابتها من البداية. هذا قال مذهبه كذا وهذا مذهبه كذا، وتاركين غير المسلمين قاعدين متصارعين بيناتهم، تلقى صراع. بعض الدول أغلقت جمعيات إسلامية بسبب هذا، تلقى جامع يغلق. يمكن مازن يسمع بهذا معروف، والسبب عدم وضوح أهداف مكتوبة. لكن لو مكتوبة قال يا أخي الفضل تعال، إحنا ليش أنشأنا المكتبة؟ تعال نرجع لأهدافنا. أنا ما أقول لأني إذا صارت أهواء أنا فاتح كذا، قال لا يا أخي ما فتحنا كذا، المهم صحيح عقيدتنا بعدين نسوي كذا. لكن إذا صارت مكتوبة تعال يا أخي تعال نرجع لأهدافنا اللي أنشأ المكتب سببها، فمكتوبة قدامنا عندنا خطة، إحنا هذا هدفنا. ما جاز لك توكل الله أطلع عنا، هذا إحنا أنا ماشي على الخط. فدائما الرجوع للخط هو الرجوع للحق. إذا شيء مكتوب هذا اللي احنا نشأنا عشانه. ودائما الإنسان لما يكتب شيء يكتبه بشكل جيد. ما معقول انه يكتب بعد 2 سنين بيصير صراع بيننا. ما ممكن يصير الكلام هذا. لكن لأنه ما كتب يصير صراع، يصير حيال عن طريق، يصير مخزنة. بعض الدول وجدنا كتب مخزنة ما وزعت، لأنه ما عندهم خطة توزيع. جابوا كتب بس ما ذكروا في الخطة انهم توزيع الكتب على غير المسلمين. قال لا احنا خلينها اللي يطلب نعطيه. طيب انت ليش انت طابع الكتب هذه؟ ما كتب في خطته طباعة 100,000 كتاب وتوزيعها على غير المسلمين في المساجد في المراكز الإسلامية في الطرق في ما ذكر الكلام هذا، لكن يعمل بدون خطة. فهذا خليه يتوقف، وكل واحد يفسر على حسب أهواءه حسب رؤيته الذهنية حسب تصوره ان هذا الصح. لكن لما يكون مكتوب الجميع يمشي على الخط هذا، فلا بد ان الشيء هذا يكون مكتوب. كذلك من شروط تحقيق الهدف او تحديد الهدف انه يكون قابل للتخيل. قابل للتخيل، وانا نسميه زي المهندس اللي بيبني عماره. هل يمكن انك تبني عماره بدون ما تسوي مخطط لها؟ من يسوي المخطط؟ المهندس. المهندس كيف يسوي المخطط؟ يتخيل عماره كامله. ولا لو نجي نقول يا اخي تعال جيب لنا سمنت وحديد وتكرمون في البحث وهذه ويلا ابن توكل على الله. طيب وش ابني؟ ابني احنا انا بعلمك انا معك طول الوقت انا معك. وهذا يصير بعض المعامل تجاريه ودعويه يخسر فيها اموال، انا معك اعلمه اول باول. وهذا خطا فادح. لا يا خل نصور واضح مرسوم خطه مستقبليه، تصور ذهني. الشيء اللي ما تستطيع تخيله ما تستطيع تحققه على ارض الواقع، فلا بد من التخيل الشيء كامل قبل ما تسويه. تعال احنا الان بنسوي مكتب دعوه. طيب دخلنا جسمياك نتخيله، تخيل الان هذا مكتب الدعوه. طيب وش نحتاج فيه؟ كون نحتاج نسوي كذا. طيب هذا ممنوع، اذا نتوقف. هذا مسموح، هذا في مكتب مسويه. فإذا تخيلت العمل كامل استطعت تحدد مسارك وطريقك اللي تمشي فيه. قد أنك تمشي في طريق خاطئ، لكن لابد أن العمل اللي تبغاه تتخيله مسبقا، سواء تجاري أو دعوي أو خيري، فتصور الهدف المسبق وتخيله مهم جدا. كذلك من الأشياء المهمة جدا في تحديد الهدف دراسة الآثار الجانبية. ببعض الدراسات اللي شاركت فيها وجدنا بالنسبة للتجارة 70% من سبب التقبيل لعدم التفرغ عندنا في السعودية عدم دراسة الآثار الجانبية. كل المحلات التقبيل لعدم التفرغ للتقبيل، ليش؟ ما درسوا الآثار الجانبية. مكتب دعوة تلقاه منطلق زي السهم بسرعة، بعد فترة خبى نجمه. ليش؟ في آثار جانبية ما درست. شخص متميز في الدعوة، شخص متميز في العلم، لكنه ينطلق ويتوقف. ليش؟ ما درست الآثار الجانبية. وش المقصود بالآثار الجانبية؟ هي الأشياء المصاحبة اللي تجيبك عرضية. يعني الآن أنا أبغى أشتغل في مكتب الدعوة، متحمس، كنت جنبنا مكتب دعوة، ذكر لي مكتب دعوة في مكان معين، قلت يلا أنا بروح. وش عندك؟ قال أنا معكم يا أخوي، إن تقطع للدعوة أنا معكم قلبا وقالبا، لو تبوني نص الليل جيت، أنا معكم أي شيء تبغون أنا مستعد. تقول ممتاز، هذا اللي ندوره، ترى إحنا نفتح وقتنا من كذا لكذا ومن كذا لكذا. فتلقى أول ما يفتحون يلقى عند الباب ومتحمس ومتقطع من أحسن ما يكون. الثاني في التجارة، يجون ثلاثة شباب، وش رأيك وش عندك؟ والله خلنا نترزق الله، وش رأيك نفتح محل خضار؟ ممتاز. قال أبد، أنا مستعد، أنا ما عندي وقت، ضايع وقتي، خلنا نستغل. وانت شو عندي؟ قال عندي فلوس. وأنا وتقاطعون كل واحد 30,000 20,000 فتحوا له محل خضار. الثالث جيت بعته في أمريكا راح. الرابع كلهم ما درسوا الآثار الجانبية. طيب وش اللي ترتب عليها؟ خلنا نمسك خوينا الأول اللي راح يشتغل مكتب دعوة. فراح خوينا الفاضل من الساعة 4 للساعة 10 مكتب الدعوة، وقال لهم بعطيكم وقتي كامل، وصدق. لكن بعد فترة بدأت المعزبة تسأل وينك من أول، تقول لي راح دعوة عادي، والله أنا بروح لأهلي بسوي، ولدك مريض، عيالك ترى ضاعوا في الشوارع ما حد يدرسهم، ايش سوي أنا في المكتب؟ قالت شوف ايش علينا من مكتب، لا عيالك أهم من المكتب، والدتك. فهذه ما درسها، لما اندفع هو أعطاهم وقته فبدأ ينسحب شوي شوي، وكل ما طول في المدة زادت المشاكل، فبدأ ينسحب يتقاخر الوراء. فلو كان دارس الآثار الجانبية مسبقا، يا أخواني أنا كم وقتي؟ وقتي 6 ساعات، أنا بعطيكم ساعتين في الأسبوع وهذه إن شاء الله كافية، الباقي بوزع بين أهلي بين أمي بين، لأنه دارسة عن عمق. أما بدون دراسة الآثار الجانبية ينطلق بدون دراسة. إخواننا اللي في محل خضار، وهذه كثيرة مرة عندنا في السعودية بكثرة، في محل شارع عروبة 5 مرات يفتح محل مطعم، وكل واحد يفتح وسكر ويفتح بعده في نفس المكان، ولا واحد منهم راح للبلدية وقال من كان قبلي، سأل الجيران وش كان فيه هنا قبل، ما في آثار جانبية غير مدروسة. فيجون شباب كل واحد منهم ما شاء الله متحمس، وتلقاهم 3 ماسكين المحل. أول شيء أول أسبوع جلس يا عم، ويحملون لك الطماط في السيارة، ومن أبدع ما يكون أسبوع أسبوعين 3 أسابيع شوي. هذا وشو قال الله أخي، مروا على الشباب عندهم مباراة رجع مباراة، والثاني اتصلوا على الشباب يروح استراحة، والثالث قال الله جاء وقت الربيع يا أخوي ترى أنا مثل الطير، أنا لأن جاء الربيع أروح فيها الشعبان راي هواء. إيه والثالث قال عندنا استراحات، عندنا دوريات، وعندنا ملتزم فيها. طيب كل هذه جت فجأة ولا كانت موجودة عندك من أول؟ هي كانت موجودة بس الحماس ما خلاه يشوفها، فانقطع هذا عن أهله، وإذا انقطع عن الكورة، وإذا انقطع عن دراسته، وإذا انقطع، فبدأوا الآن راحت السكرة وجت الفكرة. لكن في الأساس لهم درسه وقالوا يا أخي تعال إحنا بنجي كل يوم نجلس 3، طيب الوقت هذا ما نقسمه بيننا، طيب أنت يا أخو أنت خابرك راعي روحات بر لين جرب يعيش بتسوي، وأنت ما أنت بنت وحيدة هلك، من اللي يود أمك وأبوك، من اللي يود كذا. فإذا قالوا إيه والله فعلا أذن أنا عندي وقت متاح كذا، وهذا وقت المتاح كذا، وهذا وقت المتاح كذا، إذا نقسمه بيننا، وأنت اللي عندك وقت أطول تأخذ عليه نسبة وتجلس. أنا مرة أقلت دورة في ترتيب الأولويات وفي أركان النجاح في مستشفى العيون، وكان فيها أطباء ودكاترة، وكان القاعة مليانة، وفيها المشرفين على الأمن كم واحد جايين. فأذكر مرة كنت أبغى الكيبورد لوحة المفاتيح حقت الكمبيوتر، ورحت بشتري لي لوحة ودخلت محل قلت كم اللوحة يا أخوي هذه؟ ما نظرت البائع، قال يا أخوي خذها بلاش. ما احنا شيء بلاش، أنا هذا الرجال ما عارفه. قال يا أخوي تراك فاتح علي فتح ما تدري عنه. قلت وشو؟ قال ترى المحل الآن هذا بقبله. قلت وش السبب؟ قال السبب الآثار الجانبية. أنا قلت هذا أكيد عنده رابط معي، قال آثار جانبية. قال صدق إني فاتح المحل بدون ما أدرس الآثار الجانبية، والآن بدأت المشاكل تطلع علي، وأنت أنا أقول وش المشكلة توها تطلع، توني انتبه. أنا أصلا ما انتبهت لحياتي، أنا أصلا ما عندي وقت أفتح أمسك المحل، وأنا مقرر إني بمسكه. وهذه الآن أبشرك الآن بنقبله، وب إن شاء الله بتلاحق عمري قبل ما أعطيه في الخسارة. هذا يعني من الأشياء اللي تحصل، وكثير تحصل. الشباب تقام يفتحون وبعد فترة يتناقصون واحد اثنين، ثم يعطونا العامل ثم للتقبيل لعدم التفرغ، وهذا يا كثرة عندنا. والمشكلة إنها لما تكون في الدعوة ولا في أموال المحسنين هذه تصير مصيبة صراحة، تصير مشكلة أكبر طبعا. فلا بد أن تدرس آثار جانبية كاملة وتشوف هل تستطيع ولا ما تستطيع. أنت الآن تروح لأوروبا، بعض الشباب يروح يدرس في أمريكا، بعد لما يروح هناك يفتقد أهله، يفتقد مجتمعه، يفتقد شيء معين، يعيش بيئة مختلفة، قد أنها يتعرض للفتن، يتعرض للحراف، ما درسها، ما درس الآثار الجانبية بشكل جيد، فيا يرجع يا أنه يصير له مشاكل. وحتى يعني لازم تدرس الأمور بشكل أوسع حتى من أهله وكذا. فدراسة الآثار الجانبية مسبقا تخفف الكثير من المشاكل، وتختصر الكثير من الجهد والوقت والمال اللي احنا اكثر ما نحتاجه، خاصة الوقت. كذلك من الاشياء المهمة في تحديد اهدافنا الاستشارة، لابد ان نستشير. ونستشير من؟ نستشير اصحاب الرأي في الاختصاص، ما نستشير اي شخص ولا اي مثلا اذا كان شخص هرم معين ما نستشيره في أمر ما يعنيه. أنا بفتح لي محل مثلا سمكرة، ما أروح أروح لطالب علم كبير ولا شيخ وأسأله، قد أسأل عن الأمور المالية في الحلال والحرام، لكن ما أسأل عن تخصص ما يعنيه. فلا بد أن أذهب إلى الشخص المعني في الأمور الاستشارية. ومع الأسف يعني بعض الأحيان من الأشياء الظريفة أنك تلقى شخص توه متخرج من جامعة من سنة أو سنتين ويعطيك كرته المستشار فلان. كيف يصير مستشار؟ لابد عنده هرم معلومات خبرات. المستشار مو بلعب، كل ما بغى صار مستشار. والمستشار لابد انه شخص متميز اللي يستشير، يرى خارج الدائره، يكون عنده الرؤيه والحكمه انه يعطي استشارته بعمق بشكل كبير، هرم معلومات عنده يكون كبير مره. احد اكبر الاشكالات اللي نقع فيها ان الشخص يستشير يسمونهم بصمجيه. يستشير من؟ يستشير ناس يبغونه يقول لهم اي والله شغلك ممتاز. أنا الآن بديت مثلاً أسوي لي مجلس زي المجلس المبارك هذا، وحطيت الكنب وحطيت كذا، فيجي يدخل علي واحد يقول لي أقول له إيش رأيك في اللوحات الفرشة؟ يقول يا أخي والله الألوان غير متناسقة. أي غير متناسقة يا أخي؟ بالعكس هذه الألوان ممتازة وأنا اخترتها وتعبت فيها، فأزعل عليه. لكن يجيني واحد ثاني أقول إيش رأيك؟ والله ما شاء الله عليك ممتاز، جزاك الله خير. فأنا أعتبر أن هذا المستشار ممتاز. فالإنسان يبحث عن الناس اللي يوافقونه في الاستشارة. أبي أفتح مكتب، أفتح محل تجاري، مكتب دعوة، إذا جاء واحد يعارضني أزعل عليه، واللي يأيدني حتى لو على خطأ أستانس منه. فنحن مع الأسف وتقول له استشارت لي يا بشرك، استشارت ناس واجب وكلهم عشان يبصمون له بس إن كلامه صحيح وإنه أفضل واحد. وهذه من الأخطاء الشائعة. بعض الأحيان في الاجتماع تلقى مثلا في الاجتماع المفروض الاجتماع بالأغلبية، فيجي واحد مثلا يعارض كم مرة، مرة ثانية ما ينادونه، يبغون اللي في الاجتماع لازم كلهم يبصمون حتى لو على خطأ. فصاحب الاجتماع هو مجتمع، ليش مجتمع بهم؟ عشان يبصمون، عشان يقول له إن شاء الله أنت أحسن واحد وأنت ممتاز وأنت كذا. وهذا من خطأ طبعا. أكبر واحد يتضرر منه المستشير، لاحقا بتبين لك الأمور هذه. فلا بد أنك تستشير أصحاب الرأي حتى ولو خالفك رأيك. هذه تقريبا هي شروط تحقيق الهدف، يتبعها وقبل الانتقال للنقطة الثانية الاستخارة. فلا بد أن الإنسان يستخير قبل أن يقبل. طيب يا أخواني الأفاضل، اللي سوينا هذا كله وشو؟ كله كم يكلفنا؟ يكلفنا ريال ونص. تعرفون كيف؟ يكلمني قلم بنص ريال ودفتر ابو 20 ريال. ومشيئة الله يجنب كثير من الإشكالات والخسائر والإشكالات المستقبلية والخلاف مع الأصحاب والأحباب، فصير في غنى عن الأمور دي كلها، وتختصر عليك الجهد والوقت والمال. لكن مع الأسف تعرفون من أكثر ناس يستشيرون الآن، أنا أقدم استشارات بفلوس وغالين بعد، يعني أنا وكثير من المستشارين. فيجينا واحد في بداية الاستشارة لو جو قال طلب استشارة بيكون مبلغها أكيد بسيط، لأنك عندك واحد يقول لك ببني بيت سوي لي مخطط تعطيه. لكن لو أجيب مهندس تقول له أبغاك تشرف على بناية قد راح منها نصها، أخي ما أقدر، أنا بدرس من جديد وبعدل وبسوي، فالخسارة تكون كبيرة. لكنه شو يسوي الواحد لما يقع في المشكلات؟ يجون ناس كثير يقول والله الآن عندي مصنع قريب التفليس شو أسوي فيه؟ واحد يقول عندي مشكلة كبيرة، وفي ناس يومي يعني مو بيوميا يقول كل ثلاثة أيام مرة اتصل لك حرمة ولا رجال بيطلق. طيب أنت من الأساس لو أخذت كتاب حقوق الزوجة والزوجة، لو حضرت دورة أنت وياه ما أكلفكم، في دورات حتى مجانية ما يحضرونها ولا ب 200-300 ريال ما يحضرونها. لكن الآن لما تقع المشاكل والخلافات والدب كل شيء يبدون يعاركون مكاتب دعوة أو جهات خيرية، بعد ما يخسرون عشرات أو بالمئات الألوف يبدون يفكرون هل طريقنا صح؟ فيجيبون مستشار يأخذ عليهم مبلغ مضاعف، وفي هالوقت هم غرقانين يقولون ما عندنا مانع فكنا بس المشكلة. ففي الأساس لو جنبوا أنفسهم الوقوع في هالمشكلة كم الأساس سووها. فالأمر كله ما يكلف كل ريال ونص إذا اتبعت الخطوات بشكل جيد. فأنت الآن مشيئة الله عرفت نفسك، هل أنت تستمر في الطريق؟ هل تعدل؟ هل تبدل؟ والوقت ما أخذ منه وقت كبير. بعد ما نحدد هذه كلها بقي وقت شوية. طيب. بعد ما نحدد هدفنا بالشكل بالصورة هذه الواضحة، ننتقل إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي جمع المعلومات. فالآن أنا ناوي أفتح مكتب مثلاً دعوة، أسوي إحصائيات عن عدد غير المسلمين، لغاتهم، جنسياتهم، آلية العمل، المنافسون في الميدان حتى في التجارة، المنافسون لك منهم، من اللي ينافسونك، من حلفائك. أنا والله الآن بفتح مكتب الهيئة العالمية للتعريب الإسلام، طيب من حلفائك في الخارج كم في من هيئات تستفيد منهم؟ بدل ما تروح تفتح لك مكتب في كل مكان اسأل من اللي هناك ومن اللي هناك يشتغل، يعني كثير من التكلفة بتقل عليك. كتاب بطبع الكتاب الفلاني يا أخي الفاضل جزاك الله خير الكتاب هذا ممتاز، بس ما في أحد طبعه قبلك. عندنا مشكلة غياب المعلومة هذه وعدم البحث عنها، فتلقى واحد يبذل جهد قوي وجبار في شيء معين، بعد فترة قبل ما ينتهي يجي واحد قال يا أخي وينك أنت؟ هذول ناس سابقينك موجودين. أنا قابلت واحد قبل كم يوم تعب وراح لدولتين أوروبية وبينشي عندهم مركز، ويعني بذل جزاه الله خير من وقته وجهده وماله الشيء الكثير. فكان يعني قلنا له صراحة جزاك الله خير وما قصرت ولا ما ودي نحبطك، بس ترى في عمل مشابه ونفس اللي بتسويه الآن في مجموعة الآن قاعدين يشتغلون عليه، وانت وهو الآن توقف ترى ما جانا إلا أنه توقف وما يستطيع إكمال الموضوع، وكان يبحث عن أي واحد تعلق فيه عشان يساعده في إكمال المشروع. فقلنا له جزاك الله خير عملك جبار وإن شاء الله مأجور عليه، بس ترى في ناس ثانيين الآن أكملوا مشروعهم ومثلك أنت قد تصارع لوحدك ترى هم فريق عمل وبنص المبلغ أو بربعه وبربع جهدك تصل إلى نفس النتيجة اللي تبغاها. فتفاجأ أن في ناس، ليش؟ لأن أصلا ما أجمع معلوماته، راح وخطط في رأس الحالة وتوكع على الله وبدأ في مشروعه وسواه. لكن المفترض أنه يجمع معلومات، اجمع معلومات تجارية أو اجتماعية أو أسرية حسب مشروعك، اجمع معلومات عن المشروع اللي أنت تشتغل فيه وخاصة له في دعوة أو في أمور الخير، فلا بد أنك تجمع معلومات متكاملة قبل ما تنتقل للخطوة الثالثة. بعد ما نجمع المعلومات، طبعا جمع المعلومات يحتاج خطوات معينة، إرهاف الحواس فيها، تشغيل الحاسيس الفعلية اللي تعمل واللي ما تعمل تقوي، هذه لها طرق كثيرة يعني قد ما يتسع المجال ذكرها. ثالثا بعد ما نجمع المعلومات في مقولة يقول يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه أو ارتحل يروح. أنت تجمع معلومات ترى إذا إلى حد معين ترى بتروح المعلومات، فلا بد أنك بعد جمع المعلومات توكع الله وتشرع في الفعل في العمل. لأن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن المعلومة تكتمل، لا يمكن إطلاقا المعلومة تكتمل 100%، لا يمكن، ما في معلومة تكتمل 100%. ليش؟ لأن المعلومة متجددة، ولذلك بعض الدول مثل في اليابان عندهم 5 سنوات يعتبرون المعلومة إكسباير منتهية الصلاحية ما عاد تنفع. يعني طبيب يقعد 5 سنوات يعتبر منتهي الصلاحية إلا في حالة واحدة، إنه أخذ دورات، حضر مؤتمرات، اجتماعات، شارك في دوريات، إذا ما سواها انتهت صلاحيته. الطيار إذا ما سوى نفس الشيء انتهت صلاحيته. العالم في علمه انتهت صلاحيته. بل بعض الأحيان الجاهل أفضل منه في مجاله. أضرب لكم مثال، لو الآن طبيب له 5 سنوات يشتغل في الطب ويصرف الناس أدوية معينة ومنقطع عن العلم في دوريات أو مؤتمرات كذا، فاكتشفوا أن الدواء اللي هو قاعد يقدمه أصلا دواء مضر لا أثار جانبية أسوأ من الدواء نفسه، واكتشفوا أدوية جديدة، هل أفضل أنه يأخذه ولا أصلا ما يعالج أفضل؟ يعني بالعكس صار ضرر من عمله اللي قاعد يسويه. فالمعلومة الآن الأنظمة تجددت، الأشياء تجددت، فلا بد الإنسان يتجدد. ولذلك انتظار المعلومة تكتمل 100% مستحيل، فلا بد أنك تتوقف عند 70% 60% 80%. طيب وش اللي يوقفني؟ ليش أنا أقول 70% أو 80%؟ طب أنا أبحث عن 80%، أبحث عن 100. نقول أحد شروط اللي ذكرناها في البداية مربوطة في زمان ومكان، محددات. أنا محدد خلال سنة لازم أنفذ مشروعي، أنا مشروعي دعوي الآن استلمت، أخذت قروض، أخذت أموال محسنين، خلال سنة لازم أشرع في عملي، الناس تموت على الكفر، فأنا ذكرت أني لازم أنشأ خلال سنة، فما أجي بعد سنتين ما بعد أنشأت. وش السبب؟ قال والله قاعدين نجمع معلومات، قاعدين نسوي. خطأ، اشرع وجدد. الإنسان لابد أن يتجدد، ومن لا يتجدد يتبدد، يتجدد من داخل العمل مو من خارجه. وأنا ما قلنا ترى لا يجمع معلومات، يقول يجمع معلومات لكن يتوقف عند حد معين المعلومات الكافي إلى شروعه في العمل، بعده يتوكل على الله وينطلق. إشكالية إحنا نقول احذر أن تكون من أصحاب الدوائر المفتوحة. في ناس عندهم دوائر مفتوحة وهم موجودة بكثرة في المجتمعات، إن شاء الله ما عندنا أحد من في المجلس. أصحاب الدوائر المفتوحة يشرع مثلا في الدعوة مثلا، وش بتسوي؟ قال والله أنا الآن بسوي الكتاب للدعوة، فيبدأ يجمع معلومات في الإحجاز العلمي، في الأشياء المهمة، في القصور اللي عند غير المسلمين، فيبدأ يجمع. بعد فترة يجي واحد يقول يا أخي الفاضل السيديات الآن هي تشغل عليها، لا تطبع كتاب، والله أنك صادق، فيتوقف عن جمع المعلومات الكتاب ويبدأ بجمع معلومات عن السيديات. كم سعر السيدي؟ 1.5 ريال. يقول ممتاز خلاص إن شاء الله بنسوي، 1.5 ريال رخيص، كتاب يكلفنا 3 ريال. بعد فترة يجي واحد يقول لا يا أخي 3.5، هذا اكتبه الآن في جدة على 120 هللة 130 هللة، والله في ذاك أرخص، أروح الجدة. يجي الثالث يقول لا يا أخي اشتري لك جهاز وانسخ بنفسك أرخص لك، السيدي ما يكلفك 90 هللة. ممتاز، ويبدأ يجمع معلومات. الثالث يقول له لا يا أخي صنعها في الصين أرخص لك 70 هللة، جاهز مطبوع 60 هللة حتى. فيبدأ يجمع المعلومات هذه، تراكم عنده معلومات. طيب وش اللي مسويه هو؟ وفاتح ملف في المكتبة. فهو لما راح الجدة وقاعد يسعر السيديات قال له واحد ترى فيه مطبعة فيها رخيصة، فيروح للمطبعة يقول والله كان عندنا كتاب كنا بنطبعه، كم تسعيرتكم؟ فيفتح يرجع الملف في الكتاب ويفتحه ويحط فيه معلومة، فيصير دائما يفتح له قوائم لكنها غير مفعلة. فهذا نسميهم أصحاب دوائر مفتوحة. وخلال السفرة يجي واحد يقول أنت الآن جاي الخير ورا ما ترزق الله بعد، يقول ممتاز وش عندك؟ قال عندنا والله بضاعة، كانت عندنا أثاث دمياطي ولا عندنا ستاير، على طريق كشل خشبة، يقول ممتاز على طريق يأخذ معلومات، قال بس بكلم تجار عندي إن شاء الله وبجيبه وجاي. بل بعضهم جزاهم الله خير مرة يصيرون يتزوجون، وهذه مصيبة. عاملين في الدعوة يمكن يعرفونه شيخنا، يمكن مرت عليه بعض حالات يروح يدعو مثلا في استراليا ولا في نيوزيلندا ولا في لا في الصومال، وده لا ما يسوونها جيدين، بس يقول احسن لاخواتنا البوسنويات ولا الفرنسيات ولا مساكينة قاعدة توها مسلمة جديدة ولا قد حد يعرس عليها، لازم نسوي فيها خير. لكن في افريقيا ما فيها خير، مو دور خير في غيرها، فيروح يتزوج. وهذه مصيبة طبعا، مصيبة ليش؟ لانه ما كان هدفه الزواج في الرحلة هذه، فتختل الموازين عنده ويصير أولويات جديدة عنده. فدائرة مفتوحة حقت الدعوة ما زالت مفتوحة، ودخل في دائرة الزواج، كم كلف الزواج كم كذا، فبدأ له مشروع جديد الآن، ومشروع تجاري ومشروع زواج، فيفشل. مشروع هذا هذا في تحقيق الأهداف نعتبر نسميه فاشل. ولو قال إني سويت وسويت، لو نقن نشب تقنين ونشوف عمله الفعلي نجد إنه فاشل، فشل ذريع. طبعا ما يدري هو، والناس قد ما تدري، لكن لو نجي وش منتجاتك وش الأوتكم حقك وش المدخلات نلقى فاشل، لكن هو ما يدري مبسوط، والله رحنا وتزوجنا سوينا خير هنا وخير هنا الحمد لله سوينا منه ومنه. لا هو خير، انت رحت لسبب الهدف ولا سويته، بل توقفت عنده، كنت ناوي تروح لأكثر من ولاية أكثر من مدينة، لكنك غرزت هالولاية لقيت مرتفع ولا طعس ووقفت عنده. ما فهذا ما ينبغي، وقس على ذلك تجارة أو حتى التشعب في الدعوة أو حتى الأمر هذا يقاس حتى بالنسبة للإخوان التجار. لما والله الآن بيشتري مثلا ملابس تلقاي وين أشتري منهم البطحة ممتاز، لا والله لقيناها في جدة أرخص، لا والله في دبي أرخص، ويروح مرة هنا ومرة هنا. ثم قال واحد يا أخي تعال في دبي ترى عندنا اللحوم رخيصة ولا عندنا عطور، قال لي والله ممتاز هذه أرخص، هل الملابس والله ما ترى غالية علينا، هذه أرباحها 80% 90%، هذا زين ياخذها معه. فصار ذهنه مشتت ودوائر مفتوحة. المشكلة أنه يخسر المعلومات اللي جمعها في المكان هذاك. المشكلة الأدهى والأمر أنه ما غلق ما سكر الدائرة فتكون دوائره مفتوحة. هذا لا ظهرا أبقى على قولتهم ولا أرضا قطع. إشكاليته هذا المنبت، نعم، فما ما ما نجح. لكن هو إيش مشكلته؟ ترى كثير منهم في المجالس الموجودين إن شاء الله المجلس هذا تلقاه هو متميز، شوف فيه في الخبرات، مستشار من الدرجة الأولى، تقول ما شاء الله هذا عالم، جيت في علم الشرعي علم، جيت في التجارة كل شيء ممتاز فيه، وتسأل عن أحواله قال والله مساكين ما سوى شيء أبد، لا هو مع الدعوة لهم التجارة شيء، بس هذا يتنقل مكان لمكان ويعطي معلومات، عنده معلومات غزيرة من الدوائر المفتوحة عنده، لكنه ما استطاع، لأنها زي اللي يمشي الآن وحاط على كتفه بلكة، جاء مكان ثاني شال بلكة ثانية والثالثة شال، هل يستطيع العمل؟ ما يستطيع، لأن هذا على كتفه طول الوقت، لازم يمسك واحد ويسكره خلاص ما عاد أبغى هذا ما شوفه قفلناه، أو أنه ينجزه يبني بناية فيه. بس بعد ما يبني ترى فيه فرق بين واحد يبني ويفتح مشروع وبين واحد ما فتح، فرق بين الآن كبار التجار يغلق الدائرة يسكرها ويشتغل فيها ثم ينتقل مشروع ثاني، هذا طيب هذا إنجاز، لكن احنا نذكر اللي ما سوى شيء وينتقل من دائرة إلى دائرة وهذه مصيبة. بعد ذلك واختار الوقت الركن الرابع من أركان النجاح، وهذا صراحة إنجاز، عادة نأخذ فيها 10 ساعات يومين، نأخذ يومين كاملة عشان نفصل فيها بالتفصيل الدقيق، فالحمد لله قلتنا. الركن الرابع من أركان النجاح المرونة، فلا بد الإنسان يكون عنده مرونة في إيش؟ في وسائله وأساليبه، ولذلك حطوا خطين تحتها، احذروا واحذروا واحذروا أن يكون مرونتكم في الأهداف. يعني لا تقول والله بفتح مكتب عقار ثم تقول والله أبغى الفلوس ثم تقول أصدقائي، ولا تقول بفتح مكتب دعوة ثم تقلبها قصر أفراح، ما يمكن. ترى هذا اللي غير أهدافه زي كذا، أنت رايح تدعو في إسبانيا ثم تقلبها زواج، ما يصلح الكلام هذا، أنت رايح الهدف معين لازم تحققه. لكن المرونة وش فيه؟ في الوسائل والأساليب. أنا بروح المكة بالطائرة ما لقيت حجز، أروح بالسيارة ما لقيت سيارة، أروح بالنقل الجماعي. أبي أدعو في إسبانيا قالوا والله ممنوع دخول كتب، خلاص وش وسيلة مناسبة؟ أنا يعني بعد الدراسة، بعد ريال ونص اللي خسرتها على الدراسة وثبت لي إن دراستي جيدة، ثبت لي إن ألمانيا بحاجة للدعوة. طيب هل يسمحون لي أني أدخل كتب؟ قالوا لا ما يسمحون. إذا وش الوسيلة؟ سيديات، قالوا سيديات أسهل. البدائل أني أجيب ألمان وأدرسهم وأدرجعهم دعاة، بديل رابع الإنترنت مفتوح، فيكون عندي أساليب مختلفة وسائل وأدوات هي اللي يكون فيها المرونة. المرونة ما تكون في هدفي، الهدف أنا ثبتت أنه هدفي الدعوة في ألمانيا، الدعوة في أمريكا، الدعوة بكذا، لكن إذا تعثرت في طريق أروح الطريق ثاني. فما أكون، ونختم بهذه، زي إيش؟ التيس الجبلي. شيخنا يعرف التيس الجبلي هذا في أفغانستان. التيس الجبلي يقول سبحان الله الشتاء في الجبل يقول كأنه منزله باراشوت، شلون رقى ما تدري، يمكن الشيخ يعرف شيء، يطمر كذا تلقاه قاعد ياكل شجره في وسط الجبل عنيد، يعني فيه طرق ممهده ما يروح معها، يروح صلب كذا. فالانسان ما يكون زي التيس، يصير زي الماء، يدور مجاري يمشي ويعمل افضل من التيس الجبلي يعني. هذا والله اعلم، جزاكم الله خير.
Thank you.
ومازن عارفه زين.
نشكر المستشار الدكتور عبد الله من محمد الحمودي على هذه الإطلالات والتوضيح الأهداف، وحقيقة نحن في أمس الحاجة إلى ذلك. ولو حقيقة نستعرض ما عندنا من معلومات لحقيقة لوجدنا ما تحدث عنه الدكتور في واقعنا اليوم. يعني أنا أعرف لكم من يبني جلس أكثر من 6 سنوات وهو نزال يعمل إلى يومك الحاضر، بل أعرف من يبني مشروع فيلا، وليس نقول مشروع كبير، ولا زال يوما يبني ويوما الثاني يهدم، يوم يجيب الماسورة من هنا واليوم الثاني ولا رجعها من هنا، لأنه ما حدد ولا جمع المعلومات قبل ما يبدأ هذا المشروع، وإنما ماذا تريد؟ أريد أن أبني فيلا. وش صفات هذه الفيلا وما هي المعلومات؟ لا شيء. ثم يتعاقب هؤلاء الذين يريدون أن يستفيدون من هذه الأخطاء، سواء مؤسسات أو غيره، يستفيدون من هذه الأخطاء بالحصول على المبالغ بأي وسيلة كانت. نرحب بالعقيد أبو مازن محمد المحمود محمد الحمود، وأيضا الدكتور علي الجهني، والمهندس صالح الهذال، وأخينا أيضا في مكتب الدعوة بدر العيسى، ومحاضرنا قد لم نذكر شيئا من سيرته، الأمثلة كانت كلها مركزة في الدعوة وجزء منها في التجارة، ويبدو أن الدعوة غلبت على التجارة، وإلا هو أيضا لديه نصيب وباع في هذا المجال، فلعلها إن شاء الله مرات أخرى أن تتساوى الكفة حتى يستفيد الجميع، ما في شك تجارة رابحة. يبقى بس استشكال أنا حببت أطرحه على المستشار، عندما ذكر إنسان إغاثي وإنسان دعوي، هل يمكن أن يكون هؤلاء متعارضين؟ ألا يمكن أن نجمع بين إنسان يجمع الناس ليوكلهم أو يطعمهم، ويأتي الآخر ويدعوهم، فنكون حققنا الهدفين جميعا؟ نبدأ بهذا الاستشكال أو هذا الأمر، ثم بعد ذلك ننتقل للمداخلات.
جزاك الله خير. هو الأصل أنه يكون محدد هدفه مسبقا، ففي الغالب يعني من الأخوة اللي عملنا معهم واللي نعرفهم من هدفهم الأصل دعوة، فهو يذهب للإغاثة من أجل الدعوة، لكن هي أحد وسائله، ومع الأسف المنصرين يستغلونها بقوة، ففتحوا مستشفيات خاصة الأخوة الآن في العيون، بدأوا يزاحمون الأطباء، أطباء بلا حدود والأطباء الغربيين يعملون للطب من أجل التنصير، ويعملون في الإغاثة من أجل التنصير، ويعملون في الهندسة من أجل التنصير، فالهدف الفعلي هو الدعوة، لكن هذه أحد الوسائل، وهذا جيد وهو باب خير، لكن أنا أقصد أنه ما ينصرف، لابد أن يستحضر الإنسان دائما هدفه، أنا جيت للدعوة فأستغل الإغاثة للدعوة، أستغل الإصلاح، فدائما هدفي اللي أنا منشأ له ولا أنا جيت من أجله هو الدعوة في الأساس.
شكرا. نبدأ بأبي مازن.
محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا يعني أستسمح فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور عبد الله، مرة كنت مع هذا الرجل الطيب ولا نزكى على الله أحد في ألمانيا، فرحنا مركز في إحدى القواعد الجوية في مسجد صغير، وفي رجل أبيض أمريكي بشرنا أنه خلال 4 سنوات أسلم عليه 100 واحد في القاعدة الجوية، عليكم السلام ورحمة الله. وفيه شابة سمرة أمريكية، فقال إيش طيب تزوجها يصير الإنتاج شوكولاتة، إذا أنت أبيض شاب والأخ يحيى يعني مستلم المركز كاملا، وهذه شابة أمريكية مسلمة سمرة، الإنتاج يصير شوكولاتة، يعني أنت مع بعض. وفعلا بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا كنا الأساس، عندنا هدف في ذهابنا إلى ألمانيا مع الأخ الحبيب أبو بندر اللي أسلبوا حديثا في حرب الخليج، فجاءوا بصراحة لأنه عندهم هدف من بلجيكا ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن أسبانيا، يحضرون الدورة لمدة 2 أسابيع، فكنا نهدي لهم شنطة فيها 7 كتب صحيح البخاري وقبل يعني معاني القرآن، وبعض الكتب عن التوحيد وعن الفقه والميسر. فكانت كان أسبوع حافل يعني. زرنا شخص عجيب في ألمانيا من الأحباب، يمكن تعرفه، الشيخ محمد صديق، باني المسجد في بيته في ألمانيا من حرصه على نشر الإسلام. فهنا العمل يعني، ما قال والله نجيب ونجمع ونعطي أرض ونسوي بنون، لا، قال خلينا نبدأ أول في البيت، أخذ جزء من بيته وسواه مصلى، ابنه هو يأذن يعني. فهنا موضوع زي ما تفضل فضل الشيخ الدكتور عبد الله، أنه أسباب النجاح أن يكون في هدف، يكون عند الإنسان هدف. النقطة الثانية، هو جاب جامعة في جامعة في أيوة في حرب الخليج، جان عقيد أمريكي دكتور، وكان مسؤول عن جزء من العمل، وكنت أنا أعمل معه في قيادة القوات المشتركة. فقلت له أنا أشوفك دائما الويكند البحرين البحرين، يعني أنت عقيد ودكتور وشايب كبير، إيش يوديك البحرين؟ لأن إحنا معروفين يعني اللي يروح البحرين يعني ثلاث نقاط. قال لا، أنا أروح البحرين من الناحية الدينية. إيه دينية؟ قال لي أنه كل أنواع الكنائس موجودة في البحرين، المورمونز والكاثوليك والأرثوذكس والبابتست كل أنواع الكنائس، وأنا كنيستي ما حصلها في السعودية، حصلها في البحرين، وأنا رجل دين. والله رحت، الله يرحمه الشيخ الدكتور مانع الجهني، قلت والله في صيدة ثمينة دكتور عقيد يدرس في جامعة في أيوة، ايش رأيك نصيده الليلة؟ فعملنا هدف، سوينا له عشاء في البيت، وعزمنا الدكتور مانع الجهني، وعزمنا هو والضباط اللي معه. والله يا أخوان خرج من بيتي يبكي، لأنه أثر عليه الدكتور مانع رحمة الله عليه بكلام عن الدين. قالوا أي دين؟ أنت تقول تروح البحرين لدين، إيش هو الدين اللي عندك؟ أعطينا فكرة عنه. بعد حوالي 5 دقائق الدكتور مانع بدأ يتحدث عن الإسلام، فبكى الرجل. فقالوا ما يبكي؟ قال أنا أعهدكم عهد من الآن أني إذا رجعت سليم، يعني ما موت في حرب الخليج، ورحت لأيوة، كل شهر أقدم محاضرة عن الإسلام. قلنا هذا يكفي، طب أسلم لازم. فبدأ يرتجف، ليه؟ لأنه عنده هدف لما جاء من هناك أن ينشر النصرانية في المناطق يعني. ولكن رجع بفضل الله سبحانه وتعالى مسلما، ويحاضر مو شهريا، كل أسبوع في أيوة عن الإسلام، والفضل لله ثم للدكتور مانع الجهني رحمة الله عليه. ففعلا لابد أن يكون الواحد رؤية، وعنده يكون عنده هدف. فإحنا هدفنا جبناه عشان نتعشى، عشان نبلغ الإسلام، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني مساعدة فضل الشيخ الدكتور مانع رحمة الله عليه، خرج مسلما، خرج مسلما من البيت. فلا يكل الواحد في موضوع الدعوة. أنا أذكر مع هذا الرجل اللي أمامي أبو جمال الدكتور علي الجهني، كنا في المستشفى العسكري نمشي مع بعض بنزور واحد مريض، وقدامنا ممرضة إنجليزية، بس كلمة واحدة قالها الشيخ الدكتور علي الجهني، سلام is good، بس ما قال شيء، سلام is good، كلمة واحدة زي هذه راحت تبحث عن الإسلام، إيش هو هذا الإسلام good. فأنا أذكر في كلمة كان دائما أخ عزيز لنا تركي في اليابان وفي كل مكان ينشر الإسلام، الأخ رحمة الله الله يحفظه إن شاء الله، وجانا في الحج السنة هذه معه 200 ياباني، عمل شغل الإسلام، عمل ما هو نوم. يقول أنا أوقف عندهم أقول لهم كلمة واحدة بس، وكاتبها في ورقة وعنوانه في المعهد، إيش يقول؟ If you like to serve all your problem be Muslim. إسلام solve all problems. الإسلام يعني يحل كل المشاكل. طب الدنيا كلها مشاكل وهي في كبر، الإنسان في كبر كل الفكرة. يقول يوم من الأيام قابلت واحدة طويلة واليابانيين قصار، خشمها طويل واليابانيين خشمها صار، عيونها كبيرة وعجيبانيين عيونها صغار. يقول قلت هذه ما هي يابانية، محطة القطار. يقول جيت بجبه قلت له إسلام solve all problems. يقول تفتت عليك حصل لحية بيضة وجه كل نور. قلت له تعال عندي ملايين المشاكل. قال خليك مسلمة كل المشاكل. قولي إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله كذا وراح. يقول بعد أسبوعين جاءت المركز الإسلامي تدور. طبعا فيه الأخ الدكتور صالح السمرائي هو مدير المركز. من تبغي أنت؟ قالت أبغى واحد لحيته كذا وهذا كرت حبك
سين.
قال الله ما يجي هو عنده دعوة في الشمال اليمن بعد ثلاثة أيام. قالت أجي بعد ثلاثة أيام. شو الحرص؟ لما جاءت بعد ثلاثة أيام قالت له صدقني أنه كل مشاكل أنت إيش الكلمة هذه اللي قلت لي إياها؟ قال جيس طلعت أجنبية ما هي يابانية فعلا جايبة معاها ثنتين واحدة مطربة وواحدة مذيعة. المذيعة تقول له هذه الكلمة سأقولها في الإذاعة اليابانية. شفت في الإذاعة اليابانية عشان أبلغ الناس اللي لو يقولوا الكلمة هذه كل مشاكلهم ستنتهي. والله مع اللي نيته طيبة هذا نيته طيبة ما قالها هكذا قالها بهدف أن يكون لأمامه أن يكون مسلما وعنده جرأة الله يحفظه. والله يا أخوان جالنا في الحج الأخير مع 200 ياباني يبكي بدور يبكي يقول عندنا كثير كفار فينكم أنتوا اللي جالسين هنا على المفطحات والناس كروشها كذا كبيرة. هو ضعيف مسكين يعني مرة نحيل يعني وكله خفيف ومشوا كثير يعني شيء عجيب الرجل. قال يبقى أنكم تتحركوا تحركوا عليكم السلام. يدور طائرة عشان يروحون اليابان حصل طائرة من القاهرة قال نروح القاهرة ونروح بعدين اليابان. همم عجيبة. قال ما نتأخر أنا وعدتهم أن اليوم الفلاني نسافر لازم نسافر. دور 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 رجل عجيب عجيب جدا عمره كم؟ 82 سنة. إذا شفته والله تستحي من نفسك طبعا ويعرفه شيء ويعرفه أبو جمال رجل عجيب جدا. نعم. قال تعالوا والله محتاجينكم. غلطة من غلطات الأتراك الدولة العثمانية أحد حكام اليابان قال يقولوا إحنا ما عندنا دين فأرسل خطاب للحاكم العثماني وإلى الفاتيكان إنه تعالوا علمونا دين. الترك قال لا إحنا نروح اليابان إيش نستفيد منهم هذا بعيد عنهم. هذاك لا الفاتيكان قال نروح نرسل. فكونوا الكنائس بتأخر المسلمين. أنا وجدوا الحقيقة عن الإسلام لأنه الآن يسلم يا أخوان في الأرض شيء عجيب جدا خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. تجينا تقارير شهرية شيء عجيب جدا بالآلاف. كان العادة من 25,000 إلى 26,000 في السنة الآن إلى 70,000 في السنة شيء عجيب. لا حقيقة كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الدين سيدخل في كل مكان إن أبو أو لذا كنا نشوفهم على جبال في أفغانستان وجبال في قرقيزيا وجبال في أذربيجان وفي واقف الله أكبر. والله أبكي يا أخوان أنا والشيخ عبد الله المصلح الله يذكره بخير بكينا في سان فرانسيسكو. دخلنا سان فرانسيسكو في مسجد ويقوم شاب أندلوسي هو أذن أذان عبد الباسط عبد الصمد. بكينا في المسجد أنا والشيخ عبد الله المصري. قلت الله أكبر كم ميل من مكة المكرمة أو المدينة المنورة إلى سان فرانسيسكو؟ آلاف. جاء كذا بالعباطة لا بالدعوة خروج الدعوة العمل لهذه الدعوة لهذا الدين. أما النقطة الأخيرة الله يحفظه الشيخ يعني عرض على حاجات كثيرة ما نقدر نغطيها زي ما تفضل في الوقت القصير هذا. ولكن كان شاب في أمريكا أذن عندنا. لما سألته مين دخلك الإسلام؟ كيف يا ابني تعرفت على الإسلام؟ قال دخلني الإسلام واحد نصراني، لأن أنتم غير موجودين المسلمين، ما دعيتوني. كيف؟ قال والله أنا كنت دخلت الجامعة مع هذا النصراني وكنا نصارى مع بعض. فقالوا مادة اختيارية، موسيقى ولا رقص ولا دراسة من ضمن، قالوا الأديان. قلنا إيش آخر دين؟ قالوا الإسلام. قالوا إيه جم ناخذ الأديان، ما بالسخرية. يقول شوف إذا أراد الله لشخص خير. لا يقول بعد 4 أشهر جاني هذا الشاب قال أسلم جون أسلم؟ لا ما أسلم. قال أسلم ترى هذا هو الدين الصحيح. قال أنت أسلم؟ قال لا أنا في طريقي بس أنا أبغى أقتنع. قال أنا والله إذا أبغى أدرس اللغة العربية عشان أعرف القرآن. يقول دعوة هذا الشاب النصراني زميلي دفعتني أن أروح معهد العلوم الإسلامية واللغة العربية في فيرفاكس في فيرجينيا أدرس اللغة العربية وأسلم بعد هذا. هو أسلم قبلي يقول بأيام، وأذن في دار الهجرة في فيرجينيا، يمكن يعرفها الدكتور محمد المراد، من أكبر المراكز مكلفة 6 بليون دولار. لما أذن عجبت أنا بذلك ناديته، صار بينه وبينه ود. كل يوم هذه المغرب والعشاء نصلي مع بعض ونروح ناكل أكل إسلامي ونخرج. ويوم الأيام فعلا جاني برضو نفس المشكلة حقت البيض والسود، ترى الصوماليين طيبين. فجي قال لي والله شيخ أبو مازن أنا هذا الأخ الصومالي عنده أخت، وقال لي والله قد سقدم أنا أقبلك زوجي لأختي. قلت يا خليل هذه يعني فرصة كبيرة هذه، أنت ما شاء الله أشكر وملتح لك يا صفرة وشكل جميل، وهذه شكلها يعني جميلة هذه الأخت الصومالية الإبنة هذه، فتزوج يجي إنتاج شوكولاتة لعبين. وفعلا جاتهم الشوكولاتة في المدينة بفضل الله سبحانه وتعالى. جي درس في جامعة الإسلامية في المدينة 2 سنين ما قدر يكمل، ولكن جاته بنت سماها سارة في المدينة، ولادة في المدينة. وأختم بهذا وسامحونا من الإطالة، وصلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام.
شكر الله لأبي مازن هذه الإقلال والمداخلات، وحقيقة تركنا المجال للدكتور حتى نستفيد مما عنده. فيه مداخلة بسيطة مع أبو محمد وعبد الرحمن الزيحي كعادته أيضا في إثراء هذه الثلاثية بأسئلته ومداخلاته. نترك الآن المجال له، ثم بعد ذلك نختم بالدكتور علي الجهني.
هذه الأمسيات حقيقة تذكرنا السلف الصالح سلام الله خير، يعني أتحفنا، لكن الآن اللي أحرجنا أن جاءنا بعد الدكتور وبعد أبي مازن، فكيف في هذه الحالة سنقول في هذه الحالة؟ فالمفارقة أن أبا مازن يشجع على الزواج ورغبنا فيه بخلاف الدكتور الذي كان يحذرنا من ذلك. جزا الله خيرا الدكتور على محاضرته. كان عندي الحقيقة بعض أولا كان يوصينا بالكتابة وقال العلم صيد وكتابة قيد وهو لم يكتب، وهذه ربما ملاحظة على دكتورنا جزاه الله خير، فلعله يضع هذه، لعلنا نسرق هذه الأوراق من فيما بعد ونطبعها وننشرها. النقاط الأربع الأركان التي ذكرها هذه الحقيقة هي ديدوننا في الإدارة من قبل، وأخذنا فيها بعض الأشياء فهي لم تختلف عما درسناه بل زادت عليها أكثر، مع العلم أني كنت تتوقع أن يكون تقييم عملك الإنسان دائما في أي مشروع أو شيء ما يسمى ب نسميه مثلا اللي هو بروجريسيف ريبورت أو التقرير، متابعة هذا الشيء بتقارير شبه شهرية أو أسبوعية أو سنوية لتعرف ماذا وصلت في هذا الشيء. فهذه لعله ذكرها ضمنا فيما بعد في يمكن ما انتبهت لها. يعني أي مشروع حدد أهداف وبدأت فيه لابد أن يكون فيه تقارير نسميها أو مدام ترصد لها الأشياء هذه حتى تعرف ميزانية كم راح منها وماذا حققت من نسبة هذا الهدف. المسألة الثانية لما ذكر في النقطة الأخيرة جزاه الله خير اللي هي المرونة، احنا نسميها الحقيقة الطرق البديلة، هو ذكرها يعني صريحة في هذا الشيء. يعني أي مشروع تبدأ فيه أو عمل ربما سده شيئا من الأمور، فإذا عندك البديل في ذلك حتى لا تتوقف في هذا الشيء. فقط هذه بعض الأشياء، وهذا الموضوع ليس بالسهل، يعني الموضوع يجب أن يحدد حتى الطالب الثانوية، هو في الثانوية لابد يحدد ماذا سيكون، ولازم أن نوحي لأولادنا ماذا يعني رغبتكم ستكونون بعد بتوفيق الله، لأن الواقع أنه يصل إلى الثانوية لا يعرف عن ماذا يدرس، جرى زميله يقول راح أدرس من هنا يروح، ولذلك يتعثرون في هذا الشيء. ف تحديد الهدف، وحتى واحنا يعني بلغنا من الكبر عتية يمكن ما عندك هدف محدد وش تبي تسوي لأولادك، ولا يعني تساعدهم بشيء أو تساعدهم وش بتسوي. فنضرب يعني الأمثلة كثيرة على أن في بلادنا لم يعني لا نحدد أهداف ماذا سنكون، مع العلم أن الغيب العلم عند الله وتوفيقه، ولكن إذا رسمت لك بعض الخطوط لعلك لا تحيد عنها أو ترجع لها فيما بعد أو ترى فيها هذا من الأشياء. جزاكم الله خير اللي سمعت صوتي، مع أنه لم أضيف شيئا بعد أبي مازن وبعد الدكتور، بارك الله فيه. جزاكم الله،
نكمل المداخلة بعد العجل. أبو جمال على الدكتور علي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وأغننا في من أغنيت، وتولنا فيمن توليت. أيها الأحباب الكرام، ما بعد الدكتور عبد الله في الحقيقة كلام، ولا بعد أبي مازن يعني شيء إلا الطعام على قوله. فنحن في الحقيقة نختصر الموضوع بمشروع الحياة مشروع الحياة حقيقة، المشروع الأول وهو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فليكن هذا هو مشروعنا جميعا. أما كل المشاريع التي ترونها فهي زائلة، كل شيء غير ربك والعمل لو تزخرف لك مرد للزوال، كل شيء غير علاء كلمة الله حرام أن تضيع فيه أي وقت كثير، حرام أن يضيع عمرك في شيء. يعني لأن أثمن ما عندنا يا أخوان هو هذه الحياة. لو أن الآن أحدنا أو أحدنا في مستشفى يحتضر ويريد أن يمدد في عمره دقيقة واحدة، دقيقة فقط، حتى يأتي ابن من أبنائه يودعه أو يوصيه، فهل يستطيع الطبيب أن يعطيه أن يزيد في عمره هذه الدقيقة؟ ولو أعطاه الدنيا كلها هل يستطيع أن يزيد هذه الدقيقة؟ لا والله، والله أن العمر هذا أثمن من الجواهر وأثمن من كل شيء في هذه الدنيا، والله أنه لا يستحق مشروع في هذه الدنيا أن تنفق فيه العمر إلا مشروع الجنة، جنة ما عين رأت ولا أذن استمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو الهدف الأول والأخير. نحن الآن يا أخوان لما نتحدث في هذا المواضيع ونرى أصحاب الأموال يتركون أموالهم، وأصحاب المناصب يتركون مناصبهم، وأصحاب الأهليات يتركون أهلياتهم، وأصحاب يتركون معارفهم، ولا يخرجون إلا بغلاف كفن. والله يا أخوان أنه حق لنا أن نراجع أنفسنا وأن يكون الأول هو إعلاء كلمة الله، والهدف الأول هو الدخول إلى الجنة، والهدف الأول إذا أتته والله وبالله وتالله لن تنام، وعجبا لطالب الجنة كيف ينام، وعجب للهارب من النار كيف ينام، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانوا، وكيف علي بن أبي طالب ويا صف قد طلقتك طلاقا بائنا بالثلاث، وهو يخشون عمر بن الخطاب يخشى، يقول لما طعن يقول ضع لابن عبد الله يقول ضع رأسي على الأرض، ضع رأسي على الأرض، ويح أمي إن لم يرحمني الله سبحانه وتعالى. أبو بكر، عثمان، نحن يا أخوان ترى غشنا أنفسنا حقيقة، إن لم يكن الهدف. وإذا تستغرب بعض الأحيان لما يأتي أحد في المجلس ويسأل يقول ماذا تريد أن تقول، يقول والله أنا ما حضرت. لا يا أخي، هدفك الأول والأخير يجب أن يكون إعلاء كلمة الله، ويجب أن تنام وتصحو عليه، ويجب أن يكون البضاعة جاهزة والدفاع عنها جاهز والأمور واضحة. والله ما يسوى حياتك إلا أن تدخل في طاعة الله وإعلاء كلمة الله. والإسلام قوي يا أخوان، والله من عرف الدعوة حقيقة والله يصبح زي المجنون، يصبح يسيب الشيء ما يعني ما يتصور، لأنه يعلم أن هذا الوقت ثمين جدا ويحتاج منه لكل دقيقة كل ثانية. يعني سبحان الله، الآن الذي في القبر يا أخوان ماذا يتمنى؟ ماذا يتمنى الذي في القبر الآن يا أخوان؟ ماذا يتمنى؟ يتمنى لحظة، جزء من الثانية يقول فيها سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، لأنه عرف وزن لا إله إلا الله، وعرف وزن الحمد لله، وعرف وزن سبحان الله هناك. يعني أنا ما نعرف وزنها، فذلك يقول سبحان الله بسيطة بالنسبة له، لكن بالنسبة له ليست بسيطة. أنا في الحقيقة يا أخوان ما أريد أن يعني أطيل في هذا المجال، لكن ليكن مشروع الحياة لدينا هو مشروع إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا وإياكم على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سنأخذ الآن المداخلة الشعرية مع أخينا إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أولا نحيي هذا الوجه الطيبة في مقام صاحب السمو الأمير أحمد بن بندر السديري، وكما نتمنى أن احنا نجتمع مرار وتكرار على ما يحب الله ورسوله. عدت هذه القصيدة حول ما تعانيه الأمة العربية والإسلامية في وقت الراهن، وقصيدة ثانية عدتها حول انتصار غزة في وقت الراهن، وابتديها يقول: يا الله يا عالم ضمائر محتاوث القلوب، قلوب تؤمن بالقدر ولا مرض بقلوبها، ما حد سواك أعلم ما تسع عبادك من ذنوب، والعفو منك والجزاء يا مطلع بذنوبها. من تاب وقلع من ذنوبه يرحم الله من يتوب، فلا عرف صدق النوايا غير ما يحكوبها، لو كل من طبق كلامه بالعمل ما به صعوب، والصدق لامع في وجوه الخير يسمو بها، درب الهداية خط واحد لا تفرقنا الدروب، أفكار هدامة فرقنا وجوه يحدوبها الأفكار، ما تعرف خطرها والعيوب، عيوب تقوي من قراها ما يشوف عيوبها، لو في القلوب ما الأفكار هدامة ذوب، ذابت أمام الدروب أفكار من شيطان يسلوبها لطاعة الله باب، لكن يفتح الشيطان بوب الرذيلة يا أحمد الدين يغذوبها، غذوبها قادات مسؤولة على حكم الشعوب، وصبح عدو الدين بالإسلام ضد شعوبها، وقسمون أحزاب، وأمريكا في الساحة لعوب تلعب برس وقوام في الساحة، وتلبس ثوبها من السلام إلى مشاكل بوش، وش على حروب ما حد صدق بوش يفتحها ويغلق بوبها، من السلام إلى مشاكل بوش، وش على حروب ما حد صدق بوش يفتحها ويغلق بوبها، يا أمة الإسلام لو نصحى خرجنا من رسوب رسوب غفلة، أنتم متناول اعتزوا بها ولا اهتموا بها، ولو توكلنا على الله كان ما فينا قلوب، بأن انتصر مهما يعدوا من قوى عدوا بها، والنصر بيد الله حلال المشاكل والصعوب والكروب، والشمس بعد طلع بنور الفجر بعد غروبها، والنصر بيد الله حلال المشاكل والكروب، والشمس بعد طلع بنور الفجر بعد غروبها، حنا حماة الدين نصبر لو تواجهنا صعوب حتى نحقق غاية أمتنا واعتزوا بها، دار العرب مستعمرة والموت ما منه هروب، واحسن يجي حكم القدر واحنا نرفض حروبها، وخصم يدخل بالقوى ما يخرج الله بالغصوب، التجربة 60 عام حتى كمل تركوبها، وخصم يدخل بالقوى ما يخرج الله بالغصوب، التجربة 60 عام حتى كمل تركوبها، واستثمروا خيراتنا وأصبح لهم قسمه نوب، يا أهل ثرى شعب العراق من نهت مدن بوبها، واستثمروا خيراتنا وأصبح لهم قسمه نوب، يا أهل ثرى شعب العراق من نهت مدن بوبها، بالعكس من تاريخنا سدنا على كل الشعوب في عاد من قاد أمته وناصرة محبوبها، اللهم صل وسلم عليه. لخاطبه من خالقه جبريل وعطاه الركوب، براق ركب فوقها وضمته بجنوبها، عرج إلى 7 سماء فوق الغمامة والسحوب، فارق رفيقه والركوب من بعد ما حيوبها، حياه ربه وكرمه بالحب وثنى بالرحوب، وصاحب الصوم والصلاة والحج وثواصوبها، هو النبي المجتبى حبه سكن وسط القلوب، يوم القيامة هو الجزاء هو لأمته مندوبها مندوبنا يوم الوقوف أمام علام الغيوب يرجوه غفران الذنوب من خوف لا يجوبها. وين العروبة والعرب كأنما منهم دبوب يا للأسف خافوا من أمريكا ومن دبدوبها الإسلام عصبة واحدة ما كان في الماضي عصوب قايد ورايه واحدة برواح استفادوبها ما هم من ضرب السيوف يوم العدو من كل صوب دقوا عروش المشركين في دارها ودروبها خضوا معارك ساخنة واصبحوا لهم هيبة وهوب مع قيادة مخرصة في دينها وسلوبها قايد وقايدة طايعين للرب اللي هب الهبوب غاياتهم حب الجهاد حتى حصل مطلوبها طاعت القايدنا وشعوب من غربها لما الجنوب وتحقق النصر المبين بعد فوضى حروبها قليل همومنا مشاه ما معهم ركوب حب الشهادة والجهاد بقلوب تهاروبها في ختمها تغشى الرسول صلاة من كل القلوب قلوب صلت قلوب توم بالنبي صلت على محبوبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيضا معنا الشاعر آخر والأخ الشاعر جميل نفتح المجال ثم ننتقل إلى بدر أبو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدنا بهذه الهدوء الطيبة الكريمة وسمعنا ما يتلج صدورنا وهذا مجلس مبارك وكريم والحمد لله رب العالمين. الحقيقة لدي بعض القصائد لكن اخترت قصيدة مناسبة للموضوع يعني عندي هدف معين كان كتبت القصيدة من أجله إن شاء الله أنه يتحقق بإذن الله. هذه قصيدة موجهة إلى المطران عطلة حنا مطران القدس لابد أنكم رأيتموه على شاشات التلفزة ويكون بجهد طيب وهو عربي أصيل وحاربه اليونانيون في أملاك القدس واستولوا عليها وأرهنوها لليهود لمدة 99 عاما يعني بذل جهد كبير وله دور يعني عروبي كبير نتمنى أنه مسلم في السر الحقيقة من كثر ما يأتي على الأحاديث كأنه نتمنى أن يكون يعني أن يسلم أو فطبعا هذه القصيدة كانت بمناسبة اختيار مدينة القدس السليبة والحبيبة عاصمة للثقافة عام 2009 فوجهت له هذه القصيدة ومن فضل الله كتبتها بموقع وأحد الإخوان تكفل بأن يوصلها له مباشرة لأنه صديقه. أقول فيها تحياتي إلى المطران حنا بإظهار الحقائق ما تجنى عروبته تزيد المرأة فخرا وأجزم أنه في الأصل منا هو من الغساسنة في الأصل له وهب الإله رشاد عقل فأبدع في الدفاع وما تدنى سلالته من الأعراب جاءت من النسب العريق به تغنى ينافح عن تراب القدس حرصا على الأقصى أراه يفيض حزنا وعن مهد المسيح وكل شبر من الأرض السليبة زاد أن يفضح من أباح بيوع وقف من اليونان أخفق حيث جنا ونعرف دوره المشكور فيها لكشف الجرم يبذل ما تسنى ونعرف إن شرحت لأي رأي لدى الغرب البعيد يثير وزنا أخي المطران جهدك قد تنامى على الغازي لتجهض ما تمنى لقد ذقنا من المحتل مرا وقبل الانتفاضة أين كنا وقد سطرت في الأخلاق درسا وفي ثني المسيرة خاب ظنا على أرض القداسة أي سوء يمارسه اليهود تذود عنا لرأب الصدع بين الناس تسعى للم الشمل تعمل مطمئنا هموم الشعب تحمل ثم تمضي إلى كل المنابر طفت كونا وفي كل المحافل كنت ليثا عرين الأزد تركبه لأن عرفنا من خصالك كل طيب وسيف الحق حاشا ما تثنى ففي الوطن السليب ثراه تبر وشعب صامد يسرى ويمنى مباركة من الرحمن تهمي لينتج للورى عسلا وسمنا لناصرة المسيح نكن ودا ويغمرنا الحنين لدير حنا أي أماكن المسيحيين يعني لناصرة المسيح نكن ودا ويغمرنا الحنين لدير حنا نعاهد أهلنا في بيت لحم كما دفء الشعور لكفر كنا وفي حرم القيامة نحن نرعى لما ضمن الخليفة أو تبنى فآثر أن يقيم صلاة عصر بأكناف الكنيسة إذ تأنى بمسجده الذي أضحى مكانا ورمزا للسلام جنوب مبنى هو الفاروق أصدر خير أمر ويظهر في النصوص لطيب معنى. وثيقته لنا صارت لزاما وأظهر نحوكم لينا وحسنا. أخي المطران، وأدعو الله صدقا بأن يهدي إلى الإسلام حنا. أطل أيها المغوار طوبا إذا ما كنت يوم الحشر منا. مقامك كالنجاشي ليت شعري، بفهمك للديانة قد ضمنا. شريعتنا إلى التوحيد تهدي، لنعبد ربنا إنسا وجنا. فأحمد في النبوة مثل عيسى وموسى، في الرسالة كم تمنى. لأهل التيه يصلح كل شأن، وظل السامري بما تجنى. وحسبك إن دخلت الدين بشر، بأنك في الفوارس كالمثنى. بذاك اليوم أعلن يوم عيد، لأن البال يصبح مطمئنا. فصيح الشعر أنشده بحفل، وأصدح بالعتابة والمعنى. أخي حنا، أراك تفيض علما، ومن ألق الوقار نضجت سنا. وأحلم أن تكون لنا رئيسا، ويزيل ربنا جنات عدنا. والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في صاحب المنزل على ندوته، بارك الله فيكم على ندوتكم تلك التي إن شاء الله أنها تحفها الملائكة، خصوصا أنه يدور فيها كلام طيب. وعلى قلة ما حضرت من تلك الندوات، إلا أنني لا أذكر ندوة خارج عن الإطار المطلوب. على أي حال، يقولون لا تعدم الحسناء ذامة، أنا لا أذم ما يرد في هذا، ولكن ولا أريد أن أثبط هممكم، وأنتم أعرف مني بذلك. إذا كان هناك نقاط مضيئة ذكرها المتحدث والمعلقون، ألا تتمنون أن تلك العناصر المسلمة في خارج المملكة العربية السعودية أو الوطن العربي ألا ترى المسلمين هنا، أو أن لا ترى المجتمع السعودي أو المجتمع العربي؟ لو جاءوا هنا لفوجئوا. هناك نقاط مضيئة وردت في هذا الحديث، ولا أريد أن أطيل، لكن أريد أن أذكر لكم شيئا من المفارقات. زاوية مظلمة في المجتمع هنا، كان هناك أمريكي أبيض مسلم، جاء هو وزوجه أي زوجته ومعهما طفلان، ولكنه اصطدم بعقبتين كأداوين. كان يريد أن يقنع زوجته بالإسلام، فقالت له أريد أن أرى مسلمين لهؤلاء في المملكة. اصطدم بالعقبتين، إحداهما رئيسه السعودي قال لا أريد إسلامه ولا نريد صلاته، لقد وقفت على هذا الشأن. أما العقبة الأخرى فهي صاحب مكتب العقار في مجمع سكني، قال يومان أو ثلاثة أيام والهاتف لديك. فجلس ثلاثة أشهر الرجل ينتظر الخط الهاتفي، وقد مكر به صاحب العقار. فما كان من هذا الرجل الأمريكي إلا أن حزم أمتعته وعاد إلى بلاده. وآسف أن أصطدم أو أصدمكم بهذه المعلومة، وللأسف صحيح أن كل لدينا منها أهداف، ولكن كما يقولون إذا كانت العبارة صحيحة أن هناك مسلمين بلا إسلام وهنا مسلمون بلا إسلام. والسلام عليكم.
أخينا الأخ بدر العيسى أيضا وضع له هدفا كما ذكر الدكتور عبد الله، وهو أن هذه الأسر المحتاجة يجعلها تعتمد على نفسها وتنتج وتستغني عن الحاجة إلى الآخرين. عنده مشروع بسيط يحدثنا في دقائق معدودة، يتفضل مشروع.
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة قبل أن أبدأ أسبقها بتمهيد يعني بشكر أبو محمد الحمودي على محاضرته الجميلة، وأهل البيت والحاضرين على ما قدموا. أذكر لكم موقف حدث قبل عدة سنوات. دخلت إحدى التسجيلات الإسلامية، فوجدت مجموعة من الكتب المغلفة. وجدت أحد الشباب دخل أخذ هذا الكتاب، طبعا كان يوزع مجانيا حسب ما قرأته فيما بعد، مزع هذا الغلاف للكتاب، تصفحه ثم رمى. استغربت من الموقف، أخذت الكتاب من الأرض وقرأته. طبعا لن أذكر لكم من ألف هذا الكتاب، لكن سأذكر لكم هذا العنوان: كيف تبحث عن وظيفة. قبل أن أتصفح توقعت أن أجد كل ما يتمنى هذا الشاب من مصادر للمعلومات، من أماكن للوظيفة، من طرق لإعداد السيرة الذاتية، من كل هذه الأشياء التي يحتاجها، لكن كانت كلها معلومات عن تقوى الله عز وجل وعن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك المعلومات كانت جميلة وجيدة، لكن تلك المعلومات فقط ما كان يحتاجها ذاك الشاب. تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وتصورت نفسي وأنا في إحدى المساجد ألقي كلمة أشرح هذا الحديث. الموقف الذي حدث بعد شرح للحديث كان موقف غريب جدا، لكن أذكركم ماذا حدث أثناء شرحي للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهناك أنواع للقوة، فهناك القوة الإيمانية، وهناك القوة العلمية، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهناك القوة المالية، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وهناك قوة اللسان، أهجهم وروح القدس معك. وهناك القوة النفسية، وهناك القوة النفسية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هناك القوة في التربية، من كان له 3 بنات فأحسن تربيتهن كن له حجاب من النار. سرسرت وأنا أتكلم في هذا الحديث. بعد ذلك أتى إلي مجموعة من الشباب، قالوا: والله ما كنا نظنها إلا القوة الإيمانية، ما كنا نتوقع أن هذا في كلها أجر. قلت: نعم، إذا كان عندك قوة في العلم أجر، لكن قوة في العلم والمال أجر أكثر، وقوة في العلم والمال والتربية أكثر أجرا من الصنفين السابقين. أحيانا ننظر إلى، وأنا أنظر إلى ما ذكره أبو محمد الحمودي في الأهداف. هناك أهداف في المجال الإيماني، أنك تصل إلى الجنة عن طريق الصلاة والصيام والزكاة والحج. وهناك أهداف في المجال العلمي، كأن تعمل وظيفة من أجل أنك ترزق نفسك وترزق أهلك وترزق أولادك. وهناك في المجال العلمي أنك تتخصص في مجال الثقافة أو العلم الذي تبدع فيه في مجال وظيفة. وهناك في المجال الإعلام، وهناك في كل وما يحسن صنعته. مرة ذهبت إلى أحد التجار مقدم له هذا المشروع، مشروع الأسر المنتجة، ومبين له الآثار الذي تعود على أكثر من 1200 شاب وشابة. ادعم مشروعا، قدم توجيها، قدم مالا، قدم نصيحة، قدم واسطة، أيا كانت. قال: والحكومة؟ نعم الحكومة تدعم، لكن أنت ألا تجد أثرها عليك؟ في دراسة أجريت في بريطانيا على الذين يشتغلون في الأعمال الاجتماعية من جانبين: من يعمل في العمل الاجتماعي ومن ينفق في العمل الاجتماعي. وجدوا أن الذين يعملون في الأعمال الاجتماعية يشعرون بسعادة بالغة جدا، لأن الناس يشكرون صنعتهم. ووجدوا، وهذه مفارقة لم يستطيعوا لها إيجاد أي نظام محاسبي، إن الذين ينفقون في الأعمال الاجتماعية يتضاعف دخلهم من 3 إلى 5 أضعاف من دون أي قاعدة مضبوطة. ما استطاعوا، هم ما عرفوا ديننا الإسلامي الذي نحن نعيش. شاب من أسرة أو أسرة عدد أفرادها 18 و20 شاب يعيشون على 3000-4000 توزع كل شهرين 3 شهور. تصور إننا لما نحيي هذا الشاب ونجد، قد تكون عن طريق واسطة، قد تكون عن طريق دعم مشروع قد يكلف 10 أو 100 أو 100 ألف، أيا كانت هذه المشاريع، الحمد لله استطعنا أن نوجد لها 4 من المشاريع. قد يكون عن طريق معرفة، قد يكون عن طريق خبرة، أنت عندك خبرة تجارية تستطيع أنك تدعم هذا العمل. أيا كانت، كأنك أحييت هذا الشاب. عندما الشاب يحكم عليه بالقصاص ويدفع مقابل دية كان هنا إحياء. فكذلك هذا الأمر، إنك لما تدعم هذا الشاب أنت أحييته، انظر عدد الذين أحييتهم. أختم بهذه القصة العجيبة الغريبة التي تنقلتها وسائل الأنباء. قاموا تم الصلاة على أحد الجنائز في مكة المكرمة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مهد الذهب. تعجبوا أن هناك طائر أخضر كان على القبر، كان على هذه الجنازة وهو يصلي عليها، ثم دخل في سيارة الإسعاف، حاولوا يخرجوه ويرجع، حاولوا يخرجوه ويرجع وهو يقف على رأس الميت. قال أحد المشايخ دعوه فإنه مأمور. أكثر من 350 كيلومتر إلى أن وصلوا إلى مهد الذهب ودفنوه، وجلس على قبر قليلا ثم ذهب. لما بحثوا وجدوا أن هذا الشخص قد كفل أسرتين أيتام. يا الله، شوف 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 سبحان الله، شوف الذكر الحسن بعد الموت. نحن نتمنى حقيقة إننا يعني نعمل أي أمر نستطيع أن نحيي به الأنفس، لينطبق عليه قوله تعالى ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. أعطيكم العافية. أنا في كروتين على الشباب اللي عندهم يعني حرص والمشروع.
هذه الخطأ اللي موجود فيها هو العنوان، إنه صار فيه تغرير، إنما الموجود تقوى الله هذا كلنا نحتاجه الشاب وغيره. فحبيت إني بس النقطة دي، إنه مسألة إنه الخطأ ليس في 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 في, في, في الدعوة ولكن في العنوان، لأن النساء يعني الشاب جاء وهو متلهف على أن يرى شيء آخر، فلعل هذا بس يكون يعني حبيت إنه نقطة ثانية يعني هي جاءت عفوا، انه يعني قصد الانسان بالعمل ان يرزق نفسه، والرزق والله هو الرزاق العليم. يعني هذه من احدى الاشياء على قولهم العقدية، ان الرزق يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون. يعني المقصد انه في بعض الاحيان يعني قد يخون الإنسان التعبير في هذا المجال، وإلا مشروعكم هذا مشروع جيد، ونسأل الله يبارك لكم، وستلق يعني تلقون إن شاء الله من يدعمكم فيه. وحبذا أنا توقعت يعني أن تعرض لنا إحنا بعض شيء عن المشروع، لأنه إحنا سمعنا منك لكن ما سمعنا عن المشروع. وهذا بعض الشباب يعني تراني أنا رجل كبير في السن وإن كانت لحية سوداء شوي، أحب الشباب لما يكون عندهم مشاريع أن أول ما يركز، وهذا تعلمناه حتى من الناس اللي يجون يساهموا كذا، إنه أول ما يقول نحن نحتاج الدعم في الموضوع الفلاني، حتى أحيانًا يقول الحمد لله وأحيانًا يبدأ كذا وبعدين يقول الحمد لله. فحبيت إنك أنت تركز على وش المشروع اللي عندك، أنا أحد يعني قد يكون إنه مكتوب، لكن لو أنت استعرضته بند بند كان إحنا ممكن نصير يعني مناديب لكم في المناطق الأخرى. صلى الله يفقه سامحوني. يعني
أنا
سامح الله.
تحدثنا إحنا في بداية اللقاء بأستاذ الدكتور علي، تحدث الأخ بدر عن هذا المشروع وهو بين يدي الآن، يعني إشراك هؤلاء الأسر في مركز خدمات الطالب، مشروع تصنيع وبيع الحلي المنزلي والأكلات الشعبية، تغليف وتوزيع المساويك، محل خياطة وتطريز نسائي، صيانة الحاسبات الآلية، مشروع إنشاء حضانة وتشغيلها، صناعة تحف وإشغال يدوية، معمل كبس وتغليف وتعليب التمور. هذه أبرز الأعمال التي عن طريق جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بمدينة الدرعية أو بمحافظة الدرعية. أحد الإخوان الأخ عنده سؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باتباع الخطوات تحديد الهدف يثبت لك أولا قبل الآخرين أن مشروعك فاشل أو ناجح. لكن اللي أخشى أن في ناس يقول أنا مشروعي ناجح وهو ما اتبع الخطوات، يعني ممكن يجي 8 سنوات 9 سنوات تقول والله أنا أمشي على راحتي بالأموال اللي عندي، لكنه في الحقيقة ما كتب الكلام هذا. وهل كان يعلم مسبقا أنه بيجي 8 سنوات عشان يشتغل في خطية متوازية، وقاعد الجهد حق 8 سنوات كله كان يمضيه في البنيان؟ كثير من الأشياء تغيرت. على سبيل المثال الآن اللي بدأ بمواد معينة بعد 8 سنوات طلع مواد جديدة، بدأ زي ما تفضل الشيخ أنه يعدل في بنيانه وما بعد أنتهى، فهنا الإشكالات اللي تحدث. لكن إذا أنت مخطط وكاتب أنك بتخلص 8 سنوات هذا قد يكون جيد. إيه هذه اللي نتكلم عنها في المرونة، موجود المرونة هذه في الأخير وما فصلنا فيها، لكن أهم شيء أنت كاتب مشروعك وبجميع نقاط تحديد الهدف وتعتبر فاشل. لما أنت المشروع افترض أنك تدفع فيها 20 مليون تدفع فيه 100 مليون فهذا اعتبر فشل، إضاعة أموال وجهود. لما أنه ما يحقق الأهداف المرجوة منه فشل. بعض المشاريع مثلا أنا أشرفت مع الأخ بدر في مجال التوظيف، ولعل ما صار له مجال يشرف فيه، لكن طلعت على بعض الأعمال التوظيفية نسبة التسرب مثلا 80%، هذا فشل ذريع مع أن الأموال اللي مبذولة فيها مبالغ ضخمة. ليش؟ لأنهم ما راعوا نفسيات الموظفين، ما هيئوا الموظفين لسوق العمل بشكل جيد. وهذا اللي الأخوان قاعدين يتلافونه الآن، يعطونهم دروس مسبقة نفسية. وكذلك في نقطة مهمة جزاهم الله خير الأخوان، مراعين النواحي الشرعية بشكل جيد، وهذا والله الحمد شيء طيب جزاك الله خير. طبعا أنا ما تكلمت صراحة عن المبشرات في الدعوة، وهي ولله الحمد كثيرة، وأقوى الدول الآن اللي فيها انتشار قوي ولله الحمد، وهذه بشرة بشر فيها أخواني، ألمانيا الآن في جهود مباركة وقوية جدا. الآن أنا عندنا لجنة الأوروبا شبه تخصصت في ألمانيا، كانت تعمل، أحدهم جزاه الله خير في رمضان ذهب قبل رمضان في الجولة في أوروبا، فأنا ما بداية رمضان مشغولين بالسمبوسة والشوربة ومكرونة ساعة الصدر فما كلمته. بعد ما ضيع عدة أيام توقعت ذهب لدولتين أخريتين، لكن كلمته وقال لي لا والله احنا ما زلنا غرزنا في ألمانيا، وش عندك؟ قال جهود دعوية ومبشرات قوية، فأعداد اللي يدخلون في الإسلام مهول. بالجانب الآخر نعم في ممارسات خاطئة كثيرة حتى في الغرب وهنا، وهذا ما ينبغي منا كمسلمين نمارس ممارسات خاطئة، ولذلك دائما مع غير المسلمين ننبههم نقاط معينة أنه يفصل الإسلام عن الممارسات الخاطئة في الإسلام. هذا ضياع الأولى، ضياع تحديد الهدف وكتابته في البداية. هو ما دخل في باله أهداف أو في بالهم أهداف، قد يكون كل واحد له هدفه. يعني فلنفرض أننا لاعبين كرة قدم، واحد يبغى يصير هداف والثاني يبغى يشتهر مع الإعلام، يبغى يصير لاعب عشان يشتري فريق ثاني، والثالث يبغى يخدم الفريق، وإحنا ضربت مثال عشان يكون واضح للجميع، والرابع يبغى يرضي شخصية معينة، هل ممكن يحققوا النصر حتى لو كانوا أفضل لاعبين؟ هذا يبغى الهدف لنفسه، ما يبغى يتعاون مع الثاني، والثاني له هدف، وهذا ينطبق على الدعوة على التجارة على أي شيء ثاني. فهذولا دخلوا وكل واحد براسه فكرة مختلفة، فلو جلسوا من مسبقا وقالوا هدفنا كذا وكذا وكذا وكتبوها على ورق، فأي خطأ يرجعون لأهداف مباشرة. وهذه في الخطط الاستراتيجية لازم تكون واضحة، في رؤية وفي رسالة. ومن أخطائنا في المجتمعات الإسلامية ما نكتبها ولا نوضحها، يفترض الرؤية والرسالة في صدر المجلس في صدر المؤسسة، أول ما تدخل موجودة رؤية المؤسسة والرسالة، يوميا أستشعرها معي يوميا، أنا دخلت هنا ليش، أنا جاي هنا ليش، هذه مؤسسة دعوية، أدخل وأطلع قالوا الشغل قبل أصوت شغلي وبس. طيب هذه المنشأة ليش منشأة أصلا، هي وش هدف المنشأة؟ هل هي للدعوة؟ هل هي للتجارة؟ هل هي للعب؟ هل هي؟ فأنا استشعر باستمرار، كتابة الشيء أمامك يخليك تستشعر باستمرار.
في ختام اللقاء نشكر الدكتور عبد الله تلبية الدعوة، ونشكر لصاحب هذه الدار هذا الطرح، وإن شاء الله عز وجل تكون في ميزان حسنات الجميع، ونشكر لكم بقاءكم بعد العشاء للاستفادة من خبرات الشيخ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.